بالملايين، لو أمنت بالملايين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من مصر الحرة. بإذن الله تكون فقرتنا الحوارية النهاردة للتعليق مع بعض رؤساء الأحزاب حول مجلس لقاء المجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب والوثيقة الأخيرة التي تم التوقيع عليها. يكون ضيوفي دكتور يسري حماد والأستاذ ممدوح إسماعيل وآخرين عبر الهاتف. أول خبر نقوله، حزب النور يهدد بسحب توقيعه على بيان المجلس العسكري خلال 72 ساعة في حالة عدم إلغاء قانون الطوارئ. وكشف الدكتور يسري حماد عضو الهيئة العليا لحزب النور في تصريحات له على أن الهيئة العليا أكدت في اجتماعها أمس أنها ستبحث سحب توقيع رئيس الحزب من الوثيقة في حالة عدم وفاء المجلس العسكري بالالتزامات التي قطعها على نفسه أثناء الاجتماع مع الأحزاب، والتي كان من بينها إلغاء حالة الطوارئ وإصدار مرسوم قانون بالعزل السياسي ضد قيادات الحزب الوطني. الحقيقة طبعا احنا نناقش دكتور يسري في هذا الكلام، لكن أحب أن أوضح أن البيان بين المجلس العسكري لم يكن في وعد بإلغاء حالة الطوارئ، إنما كان في نصا دراسة إلغاء حالة الطوارئ، كذلك دراسة إصدار مرسوم قانون بالعزل السياسي. فكلمة دراسة لا تعني أي التزام على المجلس العسكري. قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعون المقدمة من الرئيس مبارك السابق ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أواخر شهر مايو الماضي بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة. هذا التأجيل تم إلى يوم 21 نوفمبر. الحقيقة النهاردة على الفيسبوك بعض الشباب الغريبي الشأن عملوا صفحة اسمها فلول وأفتخر، فلول وأفتخر صفحة جديدة على الفيسبوك يقولون فيها زعموا سيظل مبارك هو الأب والقائد والأخ والصديق رغم أن في كل فاشل عاطل مدمن على الإنترنت. أنا متصور أن الكلام ده يرتد على قائليه، أنتوا مين أنتوا أصلا عشان تتكلموا باسم الشعب؟ شوية شباب صيع ولا ليكم أي دية تضربوا الشرطة وتخربوا المنشآت العامة وتقولوا على نفسكم شهداء؟ طبعا هذه اللغة وهذه اللهجة وهذه الطريقة تبين عن هيئة قائليها وعن أخلاق قائليها وعن مستوى تربية قائليها وانبطاح قائليها نحو مبارك ومن معه. والله لو كان بيدي لاستحللت تعذيبكم 10 سنوات، حسبنا الله ونعم الوكيل، وإن شاء الله تجد من يجازيك بمثل ما قلت. والمفروض يعني اللي عامل هذه الصفحة يقول على نفسه فلول وأنتحر مش وأفتخر. قانون العزل السياسي يهدد شرف بالإقالة، أكدت مصادر قانونية إنه في حالة صدور قرار العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل فإن عصام شرف سيكون مهددا بالعزل من رئاسة الحكومة باعتباره عضوا سابقا في أمانة السياسات. وقال الدكتور محمد نور الفقيه الدستوري لو صدر قرار العزل سيتضمن أعضاء أمانة السياسات في الحزب الوطني فإنه حتما سيشمل الدكتور عصام شرف. معنا تقرير عن وضع الفلول ورأي الناس في هؤلاء الأشخاص من شارعنا المصري الحبيب، نشوف ونرجع لكم مرة تانية.
أنا رأي في الموضوع ده أن ما فيش أي حزب أو حتى أن كانوا تجمع كبير جدا فالشعب اللي يقدر يعمل الثورة ويزيح النظام بحاله اللي كان مصدر كامة الأحزاب مش هيجي بعد الفلول وتقدر تعمل اللي عايزاه. دي حاجة. الحاجة التانية أن قانون الغدر ده قانون صحيح جدا لازم أن يطبق لأنه الدبع بيمنع كتير من الفلول الحزب الوطني من دخول الانتخابات أولا. الحاجة التانية بيركنهم بعيدا عن الحياة السياسية ثانيا. ثالثا بيمنع من إفساد الحياة السياسية.
رأيي أن ده كلام أونطة وكلام ضعف ولا يمكن الحزب الوطني انتهى خلاص ولا يمكن لا وليس أمجاد له قائمة لأن المجلس العسكري قوي خدتني بال سيادتك وحاكم البلد ودي كلها تهديدات ملهاش أي معنى إطلاق.
هيبدأ يعملوا زي موقعة الجمل والمواقع اللي شبيهة بيها بس هم ما يقدروش يعملوا أي حاجة لأن المجلس العسكري قادر عنه مسك البلد.
رأي عفوا أن المجلس العسكري بيدلع في الحزب الوطني، أي ثورة في الدنيا لابد أنها تستلم السلطة وأنها تقصي الطرف الذي أفسد الحياة السياسية. ده ما تمش بالمرة خالص، لما يوصلوا لدرجة من درجات التهديد يبقى المجلس العسكري بيدلعهم.
زي ما حضراتكم شفتوا هذا التقرير يتحدث عن الفلول، وطبعا منبعه ما ذكرناه أمس من أن 11 حزب سياسي يتبعون أتباع الحزب الوطني هددوا باحتلال المحافظات وقطع القطارات وخطوط القطارات وقطع الكهرباء إلى آخره. فكان هذا رد فعل الشارع المصري، يعني عدم اكتراث بكلامهم وأيضا رفض لهذه البلطجة السياسية. دكتور عصام شرف رئيس الوزراء يقول إن الثورة أضرت بالاقتصاد. بيقول إن الثورات العربية ومن بينها ثورة 25 يناير كان لها التأثير السلبي على الاقتصاد في عدة قطاعات من بينها التأمين وإعادة التأمين. وأكد شرف في صفحته على الفيسبوك أن قطاع التأمين يتحمل حاليا مسؤولية كبرى في دعم التنمية ومواجهة الأزمات الاقتصادية في آسيا وإفريقيا. المشير طنطاوي يقول لا يوجد من يريد الطوارئ، لكن الظروف الأمنية دفعتنا لذلك. أكد القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي أن الظروف الأمنية التي تشهدها مصر مؤخرا هي التي دفعت إلى تفعيل حالة الطوارئ، وقال لا يوجد بيننا من يريد تطبيق حالة الطوارئ، ولكن الظروف الأمنية التي تشهدها مصر مؤخرا دفعتنا لتفعيلها، فلا أحد يصدق أن زوجة تختطف من زوجها في الشارع، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ ستنتهي في أسرع وقت ممكن بشرط أن تستقر الأوضاع الأمنية، وهذا يتطلب تضافر كل الجهود من الشعب وقوات الأمن وكافة طوائف المجتمع المصري لتحقيق الاستقرار والأمن. وطبعا هذا الكلام صحيح وجيد، ولكن أتصور أن إلزام وزارة الداخلية ولواءات وزارة الداخلية الذين يمتنعون عن العمل ويمتنعون عن التواجد بالشكل المطلوب منهم أيضا كان ينبغي أن يكون من ضمن ما قيل. سوزان ثابت زوجة مبارك تسافر للندن لوقف تجميد أرصدة الأسرة، ده يعني التفاف على الإجراءات القانونية الرسمية للدولة. تجري سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مبارك اتصالات مكثفة بأسرتها في لندن تمهيدا للسفر، حتى يتاح لها إجراء جميع الاتصالات بأصدقائها بحثا عن وساطات لمساندة زوجها، وكذلك منع تجميد أموال الأسرة بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن وردت معلومات عن قيام وزارة المالية الأمريكية بإصدار تعليمات بحصر أموال أسرة مبارك تمهيدا لإصدار قرار رسمي بتجميدها بناء على طلب الحكومة المصرية. جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد حققت مؤخرا مع عدد من البنوك الأجنبية والإسرائيلية العاملة في سويسرا بتهمة إخفاء أرصدة محتملة لمبارك كما ذكرت بعض الصحف. البورصة تتراجع وتخسر 6.6 مليار جنيه بنهاية تداولات اليوم الاثنين. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي بنهاية تداولات جلسة اليوم بعد تراجع كبير للأسهم القيادية وعلى رأسها سهم شركة أوراسكوم للإنشاء، ليفقد رأس المال السوقي ما يقرب من 6.6 مليار جنيه. طيب، وأيضا سياسة اخطف وجري تفقد البورصة هذا المبلغ، لأن الناس بتحاول تستخدم العمليات البيع السريع. معنا المحلل الاقتصادي أو الخبير الاقتصادي دكتور صلاح جودة على الهاتف. السلام عليكم دكتور صلاح.
السلام ورحمة الله، الحمد.
أهلا ومرحبا بحضرتك. هل مسألة سياسة اخطف وجري اللي بينتهجها بعض المستثمرين هي السبب الرئيسي في هذه الخسائر في البورصة، ولا في أسباب الوضع الأمني والوضع السياسي في مصر؟
أنا أقول لحضرتك باختصار شديد كده إن اعتبارا من يوم الثلاث 25 يناير 2011 أول بدايات الثورة وانتهاء المرحلة الأولى من الثورة يوم الجمعة 11/2/2011، خلال ال 18 يوم دولت مصر فقدت ما يقارب من 174 مليار جنيه مصري، من ضمنهم 111 مليار جنيه خسائر في البورصة فقط. الخسائر دي صحيح انها خسائر ورقية، اي انه لم يتحمل احد، انما دي تعتبر خسائر للاقتصاد القومي بالكامل او للناتج القومي بتاع الدولة بالكامل. انا لما يكون معايا ورقة قيمتها 100 جنيه اصبح تاني يوم الصبح الاقيها ب 50 جنيه، يبقى انا كده كاني خسرت. صحيح ما فيش اموال خرجت من جيب المواطن، انما اعد ان انا في مرحلة خسارة. احنا خلال الثلاثة اشهر اللي فاتوا بانتهاء في 30 سبتمبر من 1/7 ل 30 سبتمبر البورصة المصرية خسرت 83 مليار جنيه من حجم رأس المال السوقي. 83 مليار جنيه مرة اخرى. المديونية المصرية زادت خلال الفترة خلال السنة من اعتبارا من 1/1 ل 31 لحد 30 سبتمبر المديونية المحلية كانت من 888 وصلت مليار، وصلت 1.4 تريليون جنيه. كل دي نوع من أنواع الخسائر. إنما احنا بنقول هل ثورة 25 يناير هي السبب في الخسائر؟ أنا بقول لحضرتك لا، الكلام اللي قاله الدكتور عصام شرف مش مظبوط. احنا قبل الثورة لحد يوم 31/12/2010 مصر كان فيها نوع من أنواع البطالة موجود. مصر كان معدل التضخم فيها وصل 22 و23%. مصر كان حجم المديونية فيها 888 مليار جنيه مصر، المديونية الداخلية. مصر كان حجم المديونية الخارجية فيها 34 مليار دولار. مصر كان الناتج القومي لها 1.2 تريليون جنيه. نفس المؤشرات دي قريبة مننا حاليا، بس احنا عندنا نوع من انواع الانفلات الامني، فده اللي قلل جزء من المصادر اللي كانت بتيجي لمصر زي السياحة.
طيب دكتور صلاح معلش انا عايز اسألك سؤال مهم في مسألة الانفلات الامني، هل هذا يؤدي الى هروب رأس المال المستثمر العربي والاجنبي هروبا من مصر؟ هل هناك اموال خرجت من مصر كانت مستثمرة؟
مصر خرج منها اموال اثناء ال 18 يوم الاولى من الثوره اللي هو من يوم 25 لحد يوم 11/2 ما لا يقل عن 12 مليار دولار، ودي كانت اموال مجموعه من رموز الحكم السابق، وخرجوا عن طريق بنك المصرف العربي الدولي اللي كان ماسكه عاطف عبيد.
طيب هل ده السبب في ان سوزان ثابت حرم مبارك تسافر الان الى لندن او تستعد للسفر لندن لتسترد هذه الأموال التي خرجت أو حتى لا تجمد يعني؟
لا، هي عاوزة تسافر لسببين اثنين. السبب الأول هروبا من أي مساءلة موجودة، لأن هي خايفة، وهي قالت قبل كده أن أنا عاوزة أسافر للحج. الحاجة الثانية للضغط على المجلس العسكري وعلى الحكومة بأن هناك لديها مستندات من الممكن أن تقوم بفتح مجموعة من القائمين على الحكم حاليا. هذا هو الهدف الأول، بل الأوحد ليها إنها تخرج علشان السببين دول. يبقى في نوع من أنواع التهديد الناس القائمين هنا بفتحهم أو بشن حمل
بالضبط عليهم. نعم
بالضبط. الحاجة الثانية إن هي تقوم بالهروب وتأمين أي أموال ليها في الخارج.
تمام.
إنما بنرجع نقول حضرتك، هو هل الثورة هي السبب في دولك؟ لا، إحنا في نوع من أنواع الانفلات الأمني اللي عمله النظام السابق يوم 28 يناير الماضي لما تخلى وقام بفتح السجون وتخلت الشرطة عن عملها، خرج مجموعة من المجرمين. زائد ما تنساش حضرتك إن إحنا في المنطقة في مجموعة من الأيادي سواء العربية أو الأجنبية التي يهمها جدا إن مصر ما تكونش الثورة فيها نموذج يحتذى به، وأن تفشل الثورة حتى لا يكون نموذج لباقي الدول العربية وخاصة الدول الخارجية. خلينا هو ده الأمر اللي يبقى مطروح بمنتهى الوضوح ومنتهى الصراحة.
نعم. طيب أنا بشكرك دكتور صلاح جودة، والموضوع معك محتاج وقت أطول من كده طبعا لأن لديك الكثير من المعلومات والتحليلات الاقتصادية. شكرا لك على كل هذا التوضيح. القوات الجوية اعتبارا من غدا الثلاثاء ولعدة أيام ستقدم عروض وألعاب جوية تبدأ بالقاهرة والجيزة غدا من العياط وحتى مسبيرو في الساعة الثانية ظهرا، وتمتد لتشمل المدن الرئيسية في محافظات الدقهلية والشرقية والغربية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والفيوم وبني سويف والمنيا. يشارك في العروض مختلف أنواع الطائرات ونخبة من نسور مصر اللي كان منهم مبارك لتقديم العديد من التشكيلات والعروض الجوية المبهرة التي تبرز مهاراتهم التدريبية الفائقة في المناورة والتحكم بطائراتهم في سماء العرض، وذلك في إطار مشاركة القوات المسلحة للشعب المصري الاحتفالات بمرور 38 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة. الحزب العربي الديمقراطي النصيري أصدر بيانا نفى فيه أن يكون الحزب قد حضر الاجتماع الذي عقده الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع عدد من الأحزاب أمس السبت. وقال سامح عاشور رئيس الحزب إن الحزب لم يفوض الدكتور محمد أبو العلا في حضور الاجتماع أو تمثيل الحزب أو رئيسه في التوقيع على أي بيانات. وأكد سامح عاشور رفض الحزب لما تم الاتفاق عليه، وأكد استنكار الحزب للطريقة التي يدور بها الحوار والتعامل مع الأحزاب والقوى السياسية التي بح صوتها في التأكيد على ثوابت الثورة وبناء على ذلك فإن الحزب يرفض مقررات الاجتماع بالكامل. طيب، في وقفة احتجاجية للعاملين مركز القومي للبحوث غدا، ينظم العاملون بالمركز القومي للبحوث غدا الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام المركز للمطالبة بصرف حافز جودة الأداء واختيار رئيس المركز بالانتخاب. وعمال النقل يواصلون احتجاجاتهم أمام مجلس الوزراء ويرفضون بيان هيئة النقل العام. مش عارف يعني إلى متى يستمر هذا الإضراب الذي أضر فعلا بحياة المصريين ضررا ملموسا. الإنسان دلوقتي عشان يتحرك جوه القاهرة في حالة من حالات العذاب، لأن طبعا في زحام مروري وتكدس مروري ضخم جدا بسبب يعني غياب يعني أتوبيسات النقل العام في محافظة القاهرة. خريج الدبلومات تجاوزوا الأمر وتجاوزوا الحدود واقتحموا وزارة التعليم العالي، وحاولت مجموعة من خريج الدبلومات الفنية الراغبين في الالتحاق بكليات الهندسة معاودة اقتحام وزارة التعليم العالي صباح اليوم الاثنين، حيث قاموا برشق زجاج المبنى الجانبي للوزارة بالحجارة مما أدى إلى تهشمه تماما، فيما قام أفراد أمن الوزارة بفتح خراطيم المياه عليهم في محاولة لتفريقهم نظرا لكثرة عددهم. وكانت مجموعة من خريج الدبلومات الفنية قد قاموا أمس الأحد بالاعتداء على الأستاذ سيد عطا وكيل الوزارة لشؤون مكتب التنسيق مما أدى إلى إصابته بجروح بآلة حادة استلزمت إجراء جراحة تجميلية له، كما قام نفس الطلاب باحتجاز 3 من موظفي المكتب أحدهم يعاني من مرض القلب وذلك في أحد الحجرات لمدة 3 ساعات. طب دول بقى يبقوا مهندسين إزاي يعني؟ يعني مثلا أنا عايز أترقى في حياتي التعليمية وعايز أنتقل من أن أكون معايا بكالوريوس هندسة إلى وما إلى ذلك. هل هذا سلوك ناس تحب أن ترتقي؟ يعني ينفع أن احنا نعتدي على موظفين بآلات حادة ونصيبهم ونحتجز مرضى قلب وغيرهم؟ أنا مش عارف إيه اللي بيحصل في مصر ده الحقيقة. طيب، احنا معانا احد سائقي النقل العام والمشاركين بالاضراب الاستاذ احمد امين. السلام عليكم استاذ احمد.
السلام عليكم. انا اسمي احمد امين، سواق في هيئه النقل العام.
اهلا بيك.
احنا مشاكلنا بسيطه جدا.
فضل.
يعني حضرتك اقل حاجه الواحد يعني بيسوق الميكروباص او الاوتوبيس الحاجات بتبقى بايظه، قطع الغيار والحاجات دي بيبقى تعبان طول الوقت. فمش عارف يعمل ايه يعني. يعني اقل حاجه الاوتوبيس ده يبقى سليم، بيبقى كويس، قطع الغيار تبقى متوفرة. حضرتك مفيش قطع غيار.
يعني انتوا عاملين الاضراب علشان قطع الغيار بتاعت الاتوبيسات؟
لا، ده حاجة من ضمن الاسباب، في حاجات تانية كتير قوي.
يعني حضرتك لا، قولي الحاجات المهمة قوي.
الحاجات المهمة قوي المرتبات ضعيفة جدا، الواحد مش عارف يعيش. يعني دلوقتي كشاب دلوقتي عايز اتجوز مش عارف، بقبض كله 500 جنيه، هجيب شقة منين وادفع ايجار منين واعيش ازاي؟ الحياة كريمة، فين الحياة كريمة؟ انت عندك حضرتك بره الدول اللي بره اقل حاجه يعني بياخدوا مرتبات كويسه تعيشهم، احنا مش عارفين نعيش، احنا بنموت. انا لبس مبادل، يعني حضرتك انا مش عارف البس كويس ولا عارف اصرف على اهلي ولا عارف اتقدم لبنت الحلال، العمر بيجري. طب ده ليه يا رب؟ يعني اشمعنى وزاره النقل العام احسن مني وزاره النقل؟
طب انتوا دلوقتي يا استاذ احمد لما بتعملوا هذا الاضراب انت مش حاسس بهذه المشقه اللي بيعانيها المواطنين كلهم بسبب هذا الاضراب؟
انا حاسس طبعا بكل ده، بس حضرتك ما ينفعش يبقى في ناس طبعا واحد يبقى مثلا بياخد 5000 جنيه في الشهر وواحد بياخد 300 جنيه. ده اللي بيمشي عداله اجتماعيه، العداله الاجتماعيه اللي هو يساوي الناس ده، يعني ياخد منهم شويه ويدي يعطف على الناس الفقراء دي. ما يبقاش واحد اخويا جعان واسيبه بيموت قدامي وانا عايش في مملكه ولا هم فيه ولا حاسس بيه، ده ظلم. ما ينفعش اطلاقا يعني خالص. فين الرحمه بتاعت الناس؟ فين القلوب؟ يعني هو في ايدهم اللي هم يحلوا لنا مشاكلنا دي، يزودوا الناس شويه خلونا نعيش. الناس بتموت. انا بشم حضرتك من قلب الميكروباص ده بلاوي زرقاء، ببقى ماشي بدوخ وانا ماشي، يعني ما اعرفش جيب كوبايه لبن حتى ولا اي حاجه. ريحه الميكروباص بتموتني من الريحه بتاعه الموتور. الكرسي مدغدغ ب 60 ميله، انا مش عارف اعمل ايه.
طب انت شايف الحل يكون ايه؟ انت عارف طبعا ظروف البلد وظروف
الحل اللي عايز حد يتكلم معانا ونصدقه. انا حضرتك انا مش عارف، انا تبع ولا وزاره النقل ولا تبع محافظه القاهره ولا تبع، انا عايز حد مسؤول من المسؤولين الكبار يطلع في التلفزيون يتكلم، يا جدعان احنا ايه، احنا هنعمل خطوه كذا 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 كذا، بس يبقى في كلام فيه مصداقيه. انا ضد الاعتصامات والحاجات دي، انا عايز حد يهتم بينا مش يسيبنا كده. احنا كنا عايزين يخصخصوا الهيئه دي، احنا واقفين عشان كده كمان. يعني الهيئه دي حق كل مواطن مصري، ده من حق كل مواطن غلبان. الغلبان هو اللي بيركب الاوتوبيس ده وبيركب الحاجات دي بيدفع التذكره بجنيه. حضرتك دلوقتي التاكسي ورديه التاكسي بقى ب 100 جنيه الصبح والورديه بالليل بتعدي برضه الاوتوبيس بجنيه التذكره وب 50 قرش للناس الغلابه الناس ولاد البلد.
نعم.
بس هو ده اللي انا عايز اقوله يعني.
طيب يعني انت شايف ان مفيش اي تجاوب ايجابي خالص؟
ولا حد بيأثر. قال لك هيزودوه مش عارف هيزودونا ملاليم الفلوس دي ما تعيشش حد. انا بقول لك اقل حاجه الايجار ب 500 جنيه. انا نعم. من حق اللي انا اتجوز انا عندي 29 سنه دلوقتي هكون نعم. نفسي امتى واجيب شقه امتى واعيش ازاي؟ العمر بيجري. في شباب تاني برضو مظلومين كتير يعني حرام.
ايوه بس الشباب كله مظلوم يعني مش ابناء النقل العام بس هم اللي مظلومين.
في ناس واخده حقوقها.
الاطباء كمان مظلومين.
احنا مش معترفين بينا في الدوله خالص مش معترفين بينا. يعني حضرتك يعني هيئه النظافه يعني العامل بتاع هيئه النظافه بياخد 1200 جنيه في الشهر ده قطاع خاص. انا هنا بيانات مفردات مرتبه عمري ما بكمل ال 700 جنيه على بعضيهم. والواحد بيشتغل وبيدق ومفيش حق يعني انا مش عارف اخد حق انا مش عارف اوط امر ربنا يعني.
طيب في شباب منكم او مجموعه من السائقين فضوا الاضراب وبداوا يستخدموا الاتوبيسات النقل العام النهارده هل ده اعتبرته انشقاق على الاضراب؟
كانوا بيحسبوا الطلبات استجابت ما كانواش يعرفوا ده كان من جراش المنير الكلام ده النهارده على حسب سمع كلامي يعني مش متاكد او بس في ناس خرجت من جراش المنير وكانت بتحسب الطلبات اتحققت بعد كده اتصلنا بيهم وقلنا لهم مفيش اي حاجه اتحققت من الطلبات دي بس مسكناها كلها
يعني عادوا للاضراب مثلا عايز تقول انهم عادوا للاضراب؟
عادوا الاضراب وكل الاضراب مستمر دلوقتي لحد الان احنا دلوقتي عايزين مطالب حقوقنا حقوقنا الشرعيه انا نعم. مش بفتري على الحكومه دي لا انا عايز حقي ان انا اكل اشرب البس نعم. مش عايز ان انا ابقى مليونير ولا انا عايز حاجه بسيطه حقوق الشرعيه ده اللي انا بطالب بيه الحياه الكريمه بس
نعم. يعني هو ده طلب. طيب استاذ احمد انا بشكرك على هذا التوضيح ونناشد باسمكم وزير النقل ومعالي رئيس الوزراء أن يهتموا بأمركم لأجلكم أولا ثم لأجل الشعب المتضرر بإضرابكم ثانيا. حزب مصر الحرية تحت التأسيس أدان بشدة محاولة تأجيل نقل إدارة البلاد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة ومخالفة اتفاق الأحزاب ومع الفريق سامي عدنان لما توافق عليه الحزب مع القوى السياسية بأن لا يتعدى سقف المرحلة الانتقالية منتصف العام المقبل. واستنكر بيان هذا الحزب بشدة توقيع عدد من الأحزاب على اتفاق يمدد الفترة الانتقالية ولا يأتي بالتزامات حقيقية لإلغاء حالة الطوارئ بالبلاد. وشباب حزب الجبهة بيرفضون نتائج لقاء عنان والسعيد. أعلن شباب حزب الجبهة الديمقراطية رفضهم الكامل لكافة نتائج لقاء الفريق سامي عنان مع عدد من رؤساء الأحزاب رغم توقيع رئيس الحزب السعيد كامل على نتائج الاجتماع. فالمشاهد من الأمر وكما نشرت قناة العربية قبل ساعتين في خبر تقريبا عاجل ان الاحزاب التي وقعت على هذه الوثيقة شهدت انشقاقات داخلية. الجماعة الاسلامية تطالب للأسف يعني انا حزين والله ان هم عملوا كده. انا هنشوف مع الدكتور عاصم عبد الماجد ليه قالوا كده. تطالب بالدكتور عمر عبد الرحمن مقابل الجاسوس الاسرائيلي. الدكتور عمر عبد الرحمن اكبر بكتير وقام اعلى بكتير من انه يساوى بالجاسوس الاسرائيلي. وإن طبعا احنا لم نصل الى هذا الهوان الا بتقصير اهلنا في مطالبتهم بعودة الدكتور عمر عبد الرحمن. طلبت الجماعة الاسلامية المجلس الاعلى للقوات المسلحة والقائم بادارة شؤون البلاد بتبادل الجاسوس الاسرائيلي والذي يحمل الجنسية الامريكية مع الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن الاب الروحي للجماعة والمعتقل بالسجون الامريكية لاتهامه بالاشتراك في تفجيرات 11 سبتمبر. واستنكرت الجماعة في بيان لها منذ قليل الأنباء التي تنقلتها الصحف المصرية عن قرب الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي لأسباب إنسانية معتبرة أن أمريكا والتي يحمل جنسيتها دولة تحترم مواطنيها وتدافع عنهم مقابل حكام مصر الذين لا يعيرون اهتماما لمواطن مصري وهو من علماء الأزهر حتى لو كان مريضا ضريرا مظلوما. معنا على الهاتف دكتور عاصم عبد الماجد. السلام عليكم دكتور عاصم.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
مرحبا بك
دكتور. انا مستغرب الحقيقه انكم بتطالبوا بدكتور عمر عبد الرحمن مقابل الجاسوس الاسرائيلي وبقول يعني ان الدكتور عمر اكبر قامه واعلى شانا من هذا الجاسوس ولكن عقبته انا بالقول وقلت وهذا لهواننا على اهلنا فربما اضطررتم لذلك. تعليق حضرتك.
نعم هو منذ يعني نجح الثوره ونحن نطالب برجوع الدكتور عمر عبد الرحمن من أمريكا الدكتور عمر حكم بقانون لم يستخدم منذ أيام الحرب الأهلية الأمريكية، وكان قاضيه رجلا يهوديا لم يكن ليسمح له حتى بأداء الصلاة أثناء الدكتور عمر في حبس انفرادي منذ 18 عاما، يتعرض لمضايقات شديدة. كان ينبغي على المجلس العسكري أن يغضب، لأن لن أقول عالما، لا أقول لأن عالما من علماء المصريين، ولكن لأن مواطنا مصريا يعامل هذه المعاملة في السجون الأمريكية. كان مطلوب مجلس عسكري أن يطالب برجوع الدكتور عمر منذ أن قامت الثورة ونجحت. كنا نظن أن المصري أصبح له قيمة في وطنه، كنا نعتقد أن هوان المصريين على حكامهم قد انقضى وانتهى بسقوط هذا الطاغية، ولكننا نفاجأ أن أحدا لم يحرك ساكنا في مصر لمجرد أن يطلب من الجزيرة الأمريكية عودة الدكتور عمر. أبناء الدكتور عمر معتصمون أمام السفارة الأمريكية منذ حوالي شهرين وأكثر، والسفارة الأمريكية تقول إن مسؤولا مصريا واحدا لم يفاتح أصغر موظف في السفارة بشأن الدكتور عمر عبد الرحمن، باستثناء شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب وقد شكرناه على ذلك. كلم السفيرة الأمريكية منذ أيام بشأن الدكتور عمر، ثم نفاجأ بأن المجلس العسكري يريد أن يكرر المسلسل الرديء السيء الوقح بإخراج الجواسيس الإسرائيليين الواحد تلو الآخر وتسليمهم باعتبارهم أنهم يعني إيه يعني تجسسوا على مصر، مع مصر الحفية في المنطقة، مع مصر اللي بتتلطش من أيام الطغاة. لا، هذا غير مقبول إطلاق، غير مقبول أن يفرج عن هذا الجاسوس الإسرائيلي. فإن كانوا يريدون إفراج عنه فليس أقل من يقولوا الراجل بتاعنا اللي عندكم، إن كان الجاسوس يعني غاليا عليكم لأنه من رعاياكم ولأنه يحمل الجنسية الأمريكية، فهذا المواطن المصري الشريف غال على شعبه وعلى أهله وعلى ذويه، شيء مؤسف فعلا.
طيب كيف طالبتم المجلس العسكري؟ يعني بأي صيغة طالبتم بأن يكون الدكتور عمر عبد الرحمن قدام الجاسوس الإسرائيلي الأمريكي الجنسية؟
اليوم احنا طلبنا المجلس العسكري وطلبنا رئاسة الوزراء وطلبنا،
يعني طلبتهم ازاي؟ في مؤتمر صحفي كده ولا في ورق متقدم؟
اليوم مؤتمر صحفي نقلته كل وكالات الأنباء أمام السفارة الأمريكية، حضره قيادات الجماعة الإسلامية وحضره آخرون تضمنوا معهم وحضره أبناء الشيخ، وأعلننا ذلك صراحة في المؤتمر الصحفي.
لكن ده لا يعتبر مطالبة يا دكتور عاصم، ده كلام في الهواء كده، لازم يكون مطالبة رسمية بأوراق واستلام ومذكرة مقدمة لمقر المجلس ومقر مجلس الوزراء.
ذهبنا إلى مقر وزارة الدفاع وإلى مقر المجلس العسكري عشرات المرات، وقدمنا عشرات الطلبات للعسكر وللوزارة ولوزارة الداخلية ولشيخ الأزهر وللمفتي ولكل من يعني يمكن أن يساعد في هذا الأمر في مصر. كان المفترض أن يتحركوا هم من أنفسهم دون أن نطالبهم، ولكن ألا يتحركوا ثم أن نطالبهم عشرات المرات ولا يكلفوا أنفسهم أن يخاطبوا أصغر موظف في السفارة ولو بورقة للإفراج عن هذا الرجل العالم الذي إهاناته إهانة للمسلمين جميعا، ثم أن يأتي وفد من أمريكا ليناقش قصة الجاسوس، ويعني شيء مؤسف. انظر كيف يوالي بعضهم بعضا، وانظر كيف لا نوالي نحن بعضنا بعضا ها هنا.
والله طبعا أمر مؤسف جدا دكتور عاصم عبد الماجد، ونسأل الله عز وجل أن يكتب الخير وأن يرد لنا الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن ولأسرته ولمحبيه عاجلا غير آجل. شكرا ليك على هذه المشاركة. تحالف الأحزاب الديمقراطية جماعة النهار بيجتمع غدا إن شاء الله لحسم الملفات الخلافية، وطالما قالوا لحسم الملفات الخلافية أنا أتوقع أن بكرة هيحصل كل حزب هينسحب وهيخاصم الآخرين. التحالف الديمقراطي من أجل مصر ده بيضم 43 حزب، في مقدمتهم حزب الحرية والعدالة ومعاهم حزب الوفد. بكرة الساعة 1 الظهر هيبقى في اجتماع. دكتور أيمن نور مرشح محتمل في انتخابات رئاسة الجمهورية كما تعلمون قال إن الاجتماع من المنتظر أن يكون عاصفا وربما يكون الأخير بعد استعداد عدد كبير من الأحزاب المشاركة الخروج والانشقاق عن بعد استعداد عدد كبير من الأحزاب المشاركة الخروج والانشقاق عن التحالف. سنناقش الاجتماع أيضا الأوضاع الراهنة وخاصة بعد موافقة المجلس العسكري على تعديل قانون الانتخابات. التحالف الديمقراطي أكد أمس ضرورة إنهاء حالة الطوارئ وإصدار مرسوم بقانون العزل السياسي لرموز الحزب الوطني المنحل والمتسببين في فساد الحياة السياسية، وحملوا المجلس العسكري مسؤولية الأمن والاستقرار دون أي قوانين استثنائية، وشدد في بيان اللي هو التحالف الديمقراطي على أهمية استكمال أهداف الثورة من خلال تمثيل أغلبية وطنية وتشكيل الحكومة، وربنا يستر. محمد مكي أمين تنظيم ووكيل مؤسسي حزب الحياة أكد أن الانضمام إلى بعض التحالفات، ندرس الانضمام إلى بعض التحالفات، ولا بد من تأجيل الانتخابات البرلمانية. طبعا ده حزب أول مرة نسمع عنه، أو أنا شخصيا ما اسمعش عنه. حزب الحياة دخل في الموضوع، وأول ما دخل قال لك لابد أن نؤجل الانتخابات البرلمانية. طبعا ده لمصلحة نفسه، يعني لمصلحة حزبه يطالب بذلك. ائتلاف أمناء الشرطة يهدد بالتظاهر يوم 24 أكتوبر. عقد الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة اجتماعا حاشدا بنادي الداخلية بالمظلات مساء أمس الأحد، حضره 1500 شخص من أعضاء الائتلاف وعدد من أعضاء ائتلافات فرعية بمحافظات القليوبية والشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية وجنوب سيناء والبحر الأحمر. ناقشوا التطورات الرهينة بعد إيقاف المقدم ياسر أبو المجد والرائد أحمد رجب اللي كنا حكينا لحضراتكم عليهم قبل يومين من الائتلاف العام لضباط الشرطة بسبب تضامنهما مع أفراد الشرطة المعتصمين بالمعادي، حيث أبدى الائتلاف استياءه الشديد من توجيه الإهانة لأفراد الشرطة من قبل اللواء محمد الشاذلي نائب مدير أمن القاهرة والذي هددهم بالضرب بالحذاء. طيب ماشي يا أستاذ أشرف. معانا دكتور إيهاب يوسف أمين عام جمعية الشرطة والشعب المصري. دكتور إيهاب أهلا ومرحبا بك للمرة الثانية في نفس الموضوع.
تفضل.
إيه رأيك في الموضوع ده، موضوع أن الائتلاف بيهدد بالتظاهر يوم 24 أكتوبر؟
التصعيد طبعا مش كويس، مش مصلحة مصر كلها. احنا النهاردة بنتكلم الدولة كلها محتاجة امن، واحنا بنقول الامن هيعمل تظاهرات وهيعمل اعتصامات، ولكن طبعا احنا مقدرين البداية كانت بداية خاطئة من السيد مساعد مدير الامن لما ينزل يقول للناس هنديكوا بالجزمة لو ما اشتغلتوش.
طب ازاي يعني مدير الامن يقول كده؟ هل تم احالته للتحقيق ولا حاجة، او نائب مدير الامن؟
مساعد مدير الامن اللي هو محمد الشاذلي، اعتقد هو اللي كان في الموقف.
اللي هو محمد الشاذلي
من قبل المدير الامن اللي هو محسن مراد عشان ينهي الازمه، لان طبعا حضرتك عندك خلفيه الموضوع والساده المشاهدين ان الامن والافراد كانوا واقفين في اضراب قدام اسم المعادي مضربين عشان توقيتات العمل وزياده ساعات العمل. فنزل الساد مساعد مدير الامن عشان يتفاهم معاهم، واضح انهم مفعل عليهم مفيش قدره على خط الازمه، تم التصعيد وقال لهم هنديكم بالجزمه، انضم ليهم مجموعه كبيره من الافراد والامناء. الحدود معلوماتي اعتقد انها صحيحه ان المقدم ياسر والرائد احمد نزلوا وتفاهموا مع الامناء وكان على اتصال مع مدير الامن لحد ما انتهت المشكله. الناس فوجئت ان السيد الوزير وقف بعد كده الضباط. انا ما اعرفش الخلفيه بتاعه الوقفه كانت ليه بالظبط، لانه واضح ان هم كانوا عاملين حاجه كويسه، بس يمكن تم تصعيدها بطريقه مختلفه او التصعيد في النبره برضو بتاعه الكلام خلت الوزاره تبقى حاسه ان الضباط بتصعد ضد الوزاره. النتيجه النهارده ان الامن او الافراد واقفين مع الضباط وبينزلوا هيقولوا هنعمل اعتصام او اضراب، ده منهج جديد جدا بالنسبه لوزاره الداخليه. يعني حتى لو كنا متفاهمين الدوافع، انما طبعا ده شيء غير مقبول، لان في الاخر احنا محتاجين امن، احنا مش محتاجين ناس تقعد تتظاهر وتعمل اعتصامات. محتاجين مدير ازمه. انا بيني وبين حضرتك ما عنديش موقف واضح النهارده قادر اقوله، لان انا فاهم هم بيعملوا كده ليه، بس في نفس الوقت مش قادر اقول ان مصر ممكن يعمل فيها كده، مش وقته خالص يعني.
طيب يعني الوقت وزير الداخلية الوزارة أخذت خطوة شكلها إيه في حل هذه المشكلة اللي عمالة تنمو وتتصاعد؟
المفروض أنا حاولت أتصل بالوزارة بصراحة، بس ما لقيتش حتى أوصل له النهاردة. هفضل أتصل بيهم، لأن طبعا التصعيد ده خطير. اللي فهمته إن المندوب بين عن الائتلاف رايحين الوزارة بالليل عشان يقابلوا الوزير، اتمنى ان يقابلهم ويتم احتواء الازمه. انا مقدر برضو موقف الوزير، لان هو النهارده في موقف لو قال للضباط خلاص انا وقفت لغيت قرار الايقاف، ده معناه برضو ان الوزاره متخبطه، يعني بتصدر قرار ايقاف بعين الامن والافراد يقف في الشارع او الضباط يقف في الشارع فيتم وقف القرار، يبقى مفيش سياسه منهجيه. احنا محتاجين يبقى في خط واضح، يعني بنوقف لسبب او بنشيل الايقاف لسبب، وغير كده هيبقى كل ما حد هيتجازى هينسى نفس الشارع. فاهم قصدي حضرتك؟
طبعا.
فلازم يبقى في خط واضح يبقى اللي بيتكذب بكذا السبب او اللي بيتوقف عنه الوقف ويحصل تخاطب مع الناس بطريقه تقنع الجميع بان احنا بنشتغل لصالح مصر في الاخر مش لصالح اي حد.
صحيح.
انما لو النهارده بنصدر قرارات يعني الصوره اللي متاخده ان الضباط اتوقفت عشان هي نزلت حلت المشكله بتاعت الافراد او العملاء او وقفت مع الافراد والعملاء.
نعم. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايهاب يوسف، بعتذر لضيق الوقت. النهارده طريق العريش العوجه للمرة الثانية يتم قطعه حيث قام ملثمون مسلحون بوضع المتاريس والطوب والحجارة لمنع المرور وتهديد السيارات المتجهة إلى منفذ العوجة، وقام الملثمون بهذه الخطوة احتجاجا على تجاهل تحقيق مطالبهم المتمثلة في إلغاء الأحكام الغيابية الصادرة لعدد كبير من أبناء سيناء. وطبعا قطع هذا الطريق أدى إلى توقف العمل بالمنفذ بسبب منع سيارات العاملين والشاحنات من العبور. يذكر أنه سبق أمس قطع الطريق لنحو ساعة ثم عيد فتحه بعد التهديد بإعادة قطعه اليوم في حالة استمرار تجاهل المسؤولين لمطالبهم، وهو ما تم بالفعل. ومعنا للتوضيح لما حدث مراسلنا الأستاذ مصطفى سينجر. السلام عليكم أستاذ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا بك. يا ترى إيه آخر الأخبار في قطع طريق العريش العوجة؟
نعم، لليوم الثاني المحتدون في وسط سيناء قاموا بقطع الطريق ومنع الموظفين العاملين في معبر العوجة البري التجاري من الذهاب إلى العمل. هناك مطلب يرفعه المحتدون وهو إسقاط الأحكام الغيابية التي تطال المئات من سكان المنطقة. إذا نظرنا إلى قضية الأحكام الغيابية، منذ شهر مضى وضع محافظ شمال سيناء برنامجا مع قيادات ومسؤولين في القاهرة لإعادة النظر في تلك الأحكام، وبالفعل أسقطوا نحو 150 حكما غيابيا عسكريا أو أعاد النظر فيها وعدد مماثل للأحكام الغيابية الجنائية، ولكن بقي المئات دون النظر في حالاتهم وهو مؤدج الاحتجاج مرة أخرى. المحتجون قاموا بغلق الطريق بالقرب من قرية وادي العمر المشرفة على معبر العوجة التجاري. من المعروف أن هذا المعبر التجاري هو معبر البضائع بين مصر وإسرائيل في إطار اتفاقيات الكرويز التي أشرفت على توقيعها أمريكا وتشارك فيها أيضا. العاملين اليوم لم يذهبوا إلى العمل لأنهم أبلغوا أن عليهم أن يمتنعوا عن العمل اليوم لأن الطريق سيكون مقطوع، وهو بالفعل ما أدى إلى تعطل العمل في المعبر في الجانب المصري لليوم الثاني على التوالي.
طيب يعني ما زال الطريق مقطوعا أم تم فض هذا الأمر؟
يتم فضه قبل يعني فترة المساء كل يوم، ولكن يكون العمل قد انتهى فعليا في المعبر. إذا نظرنا إلى مواعيد العمل الرسمية فبالتالي هو معطل والطريق مفتوح الآن ولكن المعبر مغلق.
الأثار المترتبة على هذا القطع يعني مشكلة كبيرة أن يتم قطع هذا الطريق، يعني هو طريق حيوي فقط لأنه منفذ للتبادل التجاري مع إسرائيل.
ليست هذه المرة الأخيرة، سبق حتى في السنوات السابقة وما قبل الثورة أن قطع الطريق هذا عدة مرات لمطالب واحتجاجات من سكان المنطقة، حيث كانت تقوم السلطات على الفور بتشاور مع رموز المحتجين لبحث أي مطالب لهم، ولكن اليوم نحن أمام مطلب بالفعل يسبب توترات كثيرة في سيناء الذي هو الأحكام الغيابية. الأحكام الغيابية إذا نظرنا أن غالبيتها صدرت فترة الحكم السابق، هم يقولون أن الأحكام الغيابية شابه الكثير من البطلان وإجراءات البطلان وأنها لفقت لهم لأسباب كثيرة لوجود قيادات أمنية فاسدة على حد وصفهم، وأنهم يطالبون بإعادة النظر في هذه الأحكام والحصول على البراءة فيها لأنهم غير يرون نفسهم غير مدانين فيها، وبالتالي هم يجدوا في قطع الطريق لفت لأنظار المسؤولين لقضيتهم.
نعم، شكرا لك أستاذ مصطفى سينجر على هذا التوضيح، ونسأل الله السلامة والعافية من قطع الطرق. الحركة المدنية للعدالة في إسرائيل أو في الكيان الصهيوني قامت بتقديم دعوى للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد النائب العام لتقاعسه عن فتح التحقيقات في صفقة الغاز مع مصر. هم اللي بيرفعوا وبيعملوا بلاغ للنائب العام بتاعهم، خلوا بالكم، رغم وجود أدلة دامغة على تورط مسؤولين كبار منهم الرئيس المخلوع مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أريل شارون لتلقيم رشاوى لتمرير الصفقة. ووفقا لما أورده موقع نيوز وان العبري اليوم الاثنين، فإن كل من الإسرائيلي يوسي ميمان والمصري حسين سالم المالكين لشركة آي إم جي صاحبة عقد الغاز قدما رشا لمسؤولين كبار المستوى في الجانبين للحصول على عقد الغاز منها 11 مليون دولار لمدير الموساد السابق لإقناع المصريين بالموافقة على الصفقة. وأخذ 11 مليون دولار رشوة عشان يقنع المصريين. طب هل المصريين بقى اقتنعوا ببلاش ولا اقتنعوا بحاجة قدها؟ وجاء في نص الدعوة التي قدمت اليوم أن يوسف ميمان أعطى رشاوى مالية كبيرة لكل من مبارك وشارون ورئيس شركة الكهرباء السابق إيلي ليندوا من أجل استحواذ شركته على 25% من صفقة توريد الغاز الطبيعي لشركة الكهرباء الإسرائيلية. أما نشوف نتيجة التحقيقات هتوصل لفين في إسرائيل. في مبعوث ألماني في زيارة سرية لمصر، سرية طبعا عشان احنا عارفينها، احنا بس اللي عارفينها، لتفعيل صفقة شاليط. وصل إلى القاهرة اليوم الاثنين مبعوث ألماني قادما على متن طائرة خاصة من ميونخ في زيارة سرية لمصر تستغرق عدة أيام يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين الأمنيين في مصر. ورجحت المصادر المطلعة طبعا أن يكون المسؤول هو الوسيط الألماني من أجل تفعيل صفقة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي تقضي بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط والأسير لدى الفلسطينيين في غزة، مقابل الإفراج عن المئات من المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل، خاصة بعد الإفراج التي ستتم خلال ساعات بشأن الجاسوس الإسرائيلي والمحبوس حاليا في مصر والمقرر تسليمه إلى وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارته لمصر غدا الثلاثاء. وعندنا خبر بيؤكد أن سلطات مطار القاهرة الدولي تلقت إخطارا بوصول وزير الدفاع الأمريكي غدا الثلاثاء إلى القاهرة، وأنه سيصل على متن طائرة خاصة لترأس المفاوضات بشأن الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي. وأضاف المصدر أن هناك مفاوضات بشأن الإفراج عن الجاسوس، حيث أعرب البعض عن رغبته في مقايضته بمبلغ مليار دولار للإسهام في الحراك الاقتصادي لمصر أو الإفراج عن المصريين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وهو ما سيتفاوض بشأنه وزير الدفاع الأمريكي فور وصوله غدا. أما نشوف بكرة هنقول لكم إيه من الأخبار، وربنا يستر. وفي دعوة مليونية في ذكرى 6 أكتوبر لإسقاط اتفاقية كامب ديفيد. جبهة 9 سبتمبر طالبت بحشد مليونية، وقد طالبت جميع القوى السياسية وجموع الشعب المصري للمشاركة في فعاليات 6 أكتوبر بميدان التحرير وجميع ميادين مصر تحت اسم مليونية إسقاط كامب ديفيد، وذلك للاحتفال بانتصار أكتوبر العظيم والمطالبة بإلغاء الاتفاقية المنعقدة مع الكيان الصهيوني. الدبلوماسيين بتوع السفارة الإسرائيلية يرفضون العودة إلى القاهرة. ذكرت صحيفة معرفة الإسرائيلية أن الدبلوماسي السفارة الإسرائيلية يرفضون العودة إلى القاهرة لمباشرة عملهم، يعني خايفين يرجعوا تاني مصر لحسن يتعرضوا لأي أحداث عنف. أنا بقول كده كويس أوي، خليهم مستريحين في بلادهم ومطمنين على حياتهم. في أمريكي وفرنسي وكندي فازوا بجائزة نوبل في الطب. أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية أسماء الفائزين بجائزة نوبل في الطب لعام 2011، والتي منحت هذا العام للأمريكي بروس بويتلر والفرنسي جولز هوفمان والكندي رالف ستيلمان. لكن للأسف أن الكندي الفائز بجائزة نوبل في الطب توفي قبل إعلان الجائزة. عندنا خبر من سوريا، في مسؤول عربي كبير فضل عدم ذكر اسمه لموقع أخبار بلدنا الأردني، قال إن الرئيس السوري بشار الأسد صدم الموفد التركي إليه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو خلال الزيارة العاصمة السورية اللي كانت منذ شهرين. قال له إيه الأسد؟ قال له أوغلو، قال له 6 ساعات تكفيني لإشعال الشرق الأوسط. طبعا هذا كلام يدل على مدى ضآلة من قاله، هذا كلام يدل على أن المتحدث بمثل هذه اللغة العنترية هو كلام صبيان الشوارع. يعني تلاقي ولد مثلا عنده 15 سنة وشايف نفسه يقول لك ده انا ممكن اولع لكم شبرة دي في دقيقتين. ده كلام الناس اللي ايه الفنجرية البق اللي هم لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا مما يقول. طبعا كل يوم تأتينا الاخبار بتقدمات في الجيش السوري، انشقاقات وانضمام الى الجيش السوري الحر، وبإذن الله عز وجل هذه هي الطريقة والسبيل اللي ستتحرر بها سوريا من هذا الطاغية بشار الفأر. يهودي يعيد افتتاح معبد في ليبيا. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية النقاب عن إعادة افتتاح يهودي ليبي يدعى ديفيد لمعبد يهودي في ليبيا أمس. ويعد المعبد اليهودي الوحيد في طرابلس العاصمة والذي يعد افتتاحه لأول مرة منذ 44 عاما مضت على إغلاقه. طيب معنا الناشط الليبي الأستاذ ياسين السملوسي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه الخبر ده يا أستاذ ياسين؟ يعني أول حاجة كده بعد الثورة يجي يهودي يعيد فتح المعبد في ليبيا؟
لا، لابد يا أخي أن يعلم الجميع أن ليبيا الآن أصبحت منفتحة على كل مواطنيها. فالطاغية معمر القذافي لم يعطي الفرصة لأي مواطن سواء كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو شرقيا أو غربيا أبيضا أو أسودا، ولكن ليبيا الآن أصبحت حرة، فهي ترحب بكل مواطنيها سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود على النطاق المطلق.
يعني أفهم من كده أن الثورة في ليبيا هتكون سبب في وجود إسرائيلي في ليبيا؟
لا، ليس معنى أن يفتتح معبد يهودي في طرابلس أن هذا سبب وجود ليس هذا سبب أن إسرائيل قد دخلت ليبيا. هذا المعبد موجود منذ الأزل، وإذا كان تم إغلاقه في منذ 44 عاما فقد غلقه القذافي ليس لاعتراضه على اليهود، فهو كان أكبر صديقا لليهود في تاريخهم، ولكنه كان رجل يكره الحضارة، يكره الثقافة، يكره الرأي والفكر وكل شيء يقدم.
هو في يهود في ليبيا يعني يا أستاذ ياسين؟
في جزء من اليهود، ولكن سافروا في
برضه يعني نسبة ضئيلة، ومسافرين ومش موجودين. افتح المعبد اليهودي في ليبيا؟
لا، هو مش أول شيء هو افتتح المعبد اليهودي في ليبيا، هو يفتتح كل المراكز الثقافية والفكرية وكل المعابد سواء كانت رومانية أو إسلامية، وفي في المنطقة الشرقية في ليبيا في معابد فرعونية حتى الإغريقية حتى اليونانية. كل المعابد التي كانت موجودة في ليبيا وتم إغلاقها في وجود الطاغية سوف تفتتح وسوف يعاد بناءها وسوف يشرف عليها اليونسكو ومجموعة من الأساتذة والمتخصصين في مجال الآثار على في من كل جامعات العالم، لأن ليبيا سوف تكون لها مكانة متميزة على الخريطة السياحية بالنسبة للعالم في المرحلة القادمة. فالسياحة في عصر الجدافي كانت مهملة مثل بقية قطاعات الدولة.
نعم. طيب شكرا أستاذ ياسين السملوسي على هذه التوضيح وهذه المشاركة، وأسجل حزني على هذا الخبر. فاصل قصير مشاهدينا ثم نبدأ الحوار مع دكتور يسري حماد والأستاذ ممدوح إسماعيل، فكونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
بالملايين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من انفرادات الشركة السعودية. كتير من الناس بيقعد متابعنا وبيقعد مستنينا، يا ترى جايبين إيه، يا ترى جايبين عروض إيه، يا ترى جايبين مفاجآت إيه. النهاردة جايبين حلقة احترنا في تسميتها، احترنا في مقدمتها، وزي كل مرة بنقعد محتار، والوحيد اللي بيخلينا ننسى الحيرة اللي جوانا وبننسى الأفكار الكتيرة اللي بتجيلنا أول ما نشوف حلقتنا. أرحب بأستاذ خميس الباشا مدير عام الشركة السعودية.
أهلا بك يا أستاذ محمد، وأهلا بكل عملاء الشركة السعودية. عروض جديدة، عروض مميزة، أسعار حقيقية، منتجات مفيش أحلى من كده. تابعوا حلقتنا للنهاية، الحقيقة عندنا مجموعة كبيرة جدا من المفاجآت.
أستاذ خميس، حلقتنا النهاردة غريبة، وأنا أول ما أبدأ الحلقة احترنا نسميها الحاف ولا نسميها بطانية، ولا نسميها بطانية والحاف، ولا الحاف وبطانية، ولا بطانية والحاف. احترنا انت الوحيد اللي دايما بتجاوبني على السؤال ده.
النهارده احنا بنقدم لكل عملاء الشركه السعوديه عرض اللحاف بطانيه. اللحاف بطانيه يا جماعه هو اللي انتوا بتشوفوه قدامكم ده. ناس تقول بطانيه زي محمد ما بيقول، ناس تقول لحاف. اللي احنا عملناه النهارده هو عمليه دمج، عمليه ميكس بين الاثنين. العرض اللي بنقدمه وش لحاف ووش بطانيه. يعني اللي انت بتشوفه قدامنا ده مرسوم كده قدام مننا، ده كده ايه،
ده كده بطانيه المفروض،
ده كده بطانيه. لو قلبت من الناحيه الثانيه بالشكل ده هتلاقي لحاف.
طيب طالما انت بقى كشفت،
ايوه
طالما كشفت بقى خلاص ما تدريش، طالما كشفت
ماشي.
أيوة. ايه الابيض اللي تحت البطانيه واللحاف؟
العرض اللحاف والبطانيه اللي حضراتكم شايفينهم معانا دول، الموضوع كله عباره عن ايه؟ عباره عن راق بطانيه وراق لحاف وبينهم فايبر، فده بيخلي البطانيه عندنا دسمه جدا، بيخلي البطانيه عندنا تقيله جدا، بيخلي البطانيه عندنا مختلفه عن البطانيه
يعني العاديه. تقريبا كده لو انت متغطي بالحاف وحد غطاك ببطانيه
هيديك نفس الافكت ده.
يبقى انت اللي عملت الاثنين مع بعض
بالظبط كده.
اشرح لنا الموضوع عشان انا برضو مش فاهم.
بص يا جماعه، احنا اولا بنستخدم في اللحاف، في اللحاف العادي بنستخدم فيه فايبر. الفايبر يا استاذ محمد نوعين، نوع فايبر قطع وفايبر رول. الفايبر القطع عباره عن قطع صغيره بتتحط جنب بعضها، مجرد ما المنتج ده الفايبر القطع يخش الغساله يبقى فيه مشكله كبيره، تلاقي اللحاف بقى قطعه واحده،
بنلاقي في الجناب عامل كلكعه
على طول. النهارده الفايبر اللي احنا بنستخدمه هو فايبر من انتاج مصانع الشركه السعوديه، ده فايبر رول كامل
قطعه واحده.
قطعه واحده.
اتفرجنا بقى
نتفرج ونشوف الموضوع يمشي ازاي. خلينا نشوف دي البطانيه بتاعتنا يا جماعه، والظهر احنا قلنا الظهر ايه؟
لحاف.
لحاف. هننزل دي كده الاول ونبدا نشوف. دي قطعه الفايبر اللي هي المتماسكه اللي هي رول واحد زي ما حضراتكم شايفين، ده كده رول كله قطعه واحده اهو.
بعد ما نجيب الرول بنجيب الكيس بتاع القماش.
بالظبط كده.
طب ورينا كيس القماش.
الكيس القماش مثلا احنا بيبقى ده مثلا عندنا القماش بيبقى بالشكل ده. بنجيب القماش بالشكل دوت وبنحطه على الرول وبنبدا ان احنا نعمل عمليه الخياطه الكابوتونيه اللي هي دي. لو انتوا واخدين بالكم الكابوتونيه اللي ماشي ده بيمشي تقريبا على كل حته في اللحاف، فبيثبت اللحاف مع الفايبر في قطعه واحده. بعد كده بيتكون عندنا الشكل النهائي اللي حضراتكم شايفينه ده.
انت صنعت اللحاف قوم قوم بسرعه كده.
هو كده كده بقى موجود عندنا لحاف كامل متكامل. اللحاف اللي انتوا بتشوفوه قدامكم ده جواه فايبر اللي احنا لسه موريينه،
هو قطعه واحده الرول،
وادي الكابوتونيه ماشي عليه خطوه كده، خلاص بقى لحاف كامل.
ده اللي احنا مشهورين بيه،
ده اللي احنا مشهورين بيه واللي حاز على اعجاب ناس كتيره جدا في الشركه السعوديه.
انت عملت ايه بقى؟ يعني انت برضو كنت معجب بعرض البطانيه.
مظبوط.
اكيد قعدت تفكر كالمعتاد اعمل ايه عشان اخلي الاثنين مع بعض.
رحنا جبنا البطانيه وعملنا نفس الفكره دي، وحطينا من الرق ده بطانيه ومن تحت فايبر.
معلش، البطانيه بتاعتنا اللي هي المعروفه الحفر البارز اللي الكل بنحبها،
البطانيه الحفر البارز بالنعومه بكل حاجه، حتى واضح جدا الكثافه.
اعزائي المشاهدين يلا بينا نطلع فاصل، تعالوا نشوف السعر هيبقى كام.
اتصلوا الان للحصول على عرض البطانيه اللحاف بسعر رائع جدا 200 جنيه، او اطلبوا عرض 2 بطانيه لحاف واحصلوا على خصم فوري 50 جنيه، يعني 175 جنيه سعر البطانيه اللحاف، 175 جنيه سعر البطانيه داخل العرض.
كلنا بعد ما عرفنا السعر اتخضينا، وكلنا بعد ما عرفنا كمان ان احنا لو خدنا عرض هناخد خصم كبير غير الخصم الكبير الاولاني. انا شخصيا واحد من الناس شفت العرض واستغربت جدا. استاذ خميس الباشا عايز اسالك سؤال محيرني، جات لك منين الفكره الغريبه والعجيبه دي؟
الحقيقه الفكره دي جات لي لما لقيت عملاء كتيره جدا بتدور على البطاطين اللي وزنها تقيل، وعملاء كتيره جدا بتفضل اللحاف اكتر من البطانيه. فقلنا طيب هنعمل حاجه كويسه قوي، قلت لازم ادمج الاثنين مع بعض. النهارده ما تقدرش تجيب بطانيه بالوزن ده، لان البطانيه بقى فيها لحاف وبقى فيها فايبر وبقت تتغسل وبقت تخش الغساله، بقت حاجه راقيه جدا. ده كان منبع الفكره الحقيقه.
انت كنت تتخيل حد يعمل كده؟
لا الحقيقه ده كان صعب، لكن التنفيذ لما جينا نفذنا الفكره يا جماعه، العرض ده مش موجود يا استاذ محمد غير عند الشركه السعوديه.
هو السؤال اللي انا كان محيرني عايز اقوله لك، طب احنا كشركه سعوديه ازاي نجيب بطانيه والحاف فايبر ورول مش قطع وخامات الحمد لله خامات عالميه، عشان انت بتقول الغسيل والكلكعه والحاجات دي، وكمان تديهم سعر وعرض؟
احب اقول لحضراتكم ان المنتج ده عشان يقدر يوصل لحضراتكم بالسعر ده، المنتج ده من مصنعنا مباشره، يعني دي مصانع الشركه السعوديه هي اللي قدمت المنتج ده، عشان كده قدرنا نوصل مع حضراتكم للسعر ده. اوعى تقول بطانيه بس واوعى تقول لحاف بس، لكن قول
طب لحاف بطانيه بطانيه لحاف هتفرق معاك؟
لا ما تفرقش
اي حاجه. اعزائي المشاهدين كتير من الناس قاعد محتار، على فكره
انا واحد زيكم محتار هاخد اللون ده ولا اللون ده ولا اللون ده.
لو احنا بصينا في ناس طبعا كل البيوت بتستخدم اللحاف وكل البيوت بتستخدم البطانيه، لكن تحديدا يا جماعه تجهيزات العرايس بيجيبوا بطانيتين ويجيبوا لحافين، او يجيبوا ثلاث بطانيات ويجيبوا ثلاث لحافات. النهارده نقدر نجيب بمنتهى السهوله اثنين بطانيه لحاف، يبقى ادينا الغرض وبقى عندنا كل الحاجات، وبدل ما انت تجهز
انا عايز اوفر عليك حاجه عشان انت بتتكلم بحماس جامد جدا، وانا عايز اتكلم زيك بحماس برضه. الشركه السعوديه عملت حاجه غريبه قوي، قصرت القاعده. يعني كل الشركات وكل الشركات زي الفل وعلى راسنا واخواتنا وحبايبنا، بس عايز اقول حاجه مهمه. تلاقي كل الشركات صيف انزل بمراوح، شتاء اكبس بدفايات. احنا عملنا حاجه غريبه قوي، صيف شتاء شغالين لحاف وبطانيه. هل عشان العرض ولا الجوده ولا المناسبات ولا احنا؟ يعني احنا بنتعامل مع عميل على انهي
الحقيقه يا محمد سؤالك مهم للغايه. عملاء الشركه السعوديه لازم تعرفوا ان العرض ده في التوقيت ده بالسعر ده بس، لكن انا طبعا بمجرد ما بيخش السيزون بتاع الشتاء بيبقى عندنا ضغط جامد جدا في بيبقى عندنا ضغط جامد في المصنع، فالسعر هيختلف.
يلا كلمونا حالا على 33 85 85 85، والشركه السعوديه صيف في اوكازيون، شتاء في اوكازيون، خريف في اوكازيون، ربيع في اوكازيون. طب انا دلوقتي هجيب لي العرايس
كويس،
الشنطه ايه والتغليف ايه والحكايه؟
بص دايما يا جماعه احنا بنشوف العرايس دايما يحبوا الحاجه
والعربيات وبتاع والحاجات اللي طالعه دي. لازم
خلينا نقول على حاجه، انا مثلا هيجي لي المنتج النهارده بالشكل ده، احنا طبعا عاملين
عرض. قبل ما تتكلم النفخه دي كلها، ده البطانيه والحاف،
ده البطانيه اللي حاف،
البطانيه هتتقطع من الكيس هتتقطع
ما هو عشان هي كبيره الحقيقه جدا ووزنها تقيل جدا، بس انا عايز افرج عملاء الكرام. طبعا الناس اللي هيطلبوا اثنين هيطلبوا عرض الاثنين هيجي لهم اثنين شنطتين زي دول كده. طيب لو انا بتكلم على المنتج المعروض قدامي ده، في مثلا حد عايز حاجه مثلا تجهيزات عرايس،
وده بنفسجي ولا تركواز ولا بيقولوا ايه؟
ده موف.
موف امال انا بقول الاولى مش موجوده؟
لا موف. لما اجي اشوف الظهر هلاقي الظهر ايه؟
ماتشنج. ده
بالظبط
ده الشغل كويس
بالظبط كده.
يلا كلمونا حالا على 33 85 85 85، ولسه الاوكازيون ولسه العرض ولسه المفاجآت، بطانيه والحاف، الحاف وبطانيه، ولا الاثنين مع بعض، ولا بطانيه في الحاف. احنا مش مسميين، بس اللي اتصل يقول يا بطانيه والحاف يا الحاف وبطانيه. تعال نطلع نشوف السعر الثاني عشان كل الناس عماله تفكر يا ترى السعر كام.
اتصلوا الآن للحصول على عرض البطانية اللحاف بسعر رائع جدا 200 جنيه، أو اطلبوا عرض 2 بطانية لحاف واحصلوا على خصم فوري 50 جنيه، يعني 175 جنيه سعر البطانية اللحاف، 175 جنيه سعر البطانية داخل العرض.
رجعنا بعد السعر، أنا مش لاقي كلام أقوله. في سؤال بس محيرني الأستاذ خميس لازم أقوله لكم حضراتكم انتم مشاهدين عليه. لما بنقول حلقة اللحاف قلنا بيتغسل وبيخش الغساله، ولما ما بتفتحش وما بيكلكعش. طب لما حطينا عليه البطانيه هل برضه هيتغسل ويخش الغساله واللحافه بيكلكعش ولا ما بتفتحش ولا الموضوع؟
طبعا هو بس قصه يخش الغساله الحقيقه هيبقى محتاج غساله كبيره، لكن ممكن يغسلوه في البانيو او يغسلوه في الدراي كلين. لكنه بيتغسل. بطانيتنا حف
وبارز،
والقف بتاعنا رول، والكابوتونيه واضح جدا ماشي عليه، وزن اللحاف حاجه جميله قوي، الشنطه اللي بيتقدم لك فيها المنتج حاجه راقيه جدا جدا جدا، السعر مفيش بعد كده. المنتج ده يا استاذ محمد حصريا للشركه السعوديه.
يلا مستنيين تليفوناتكم بسرعه على عرضنا المميز جدا. استاذ خميس الباشا انا شاكر ليك وشاكر لوجودك معنا وشاكر على افكارك الكويسه جدا.
اشكرك يا استاذ محمد، واشكر كل عملاء الشركه السعوديه على ثقتكم الغاليه في منتجاتنا، مع وعد بمزيد من المنتجات والأفكار والأسعار، حاجة مش طبيعية اللي بتقدمه الشركة السعودية. شكرا لحضراتكم، شكرا ليك أستاذ محمد.
زي كل مرة مش لاقي كلام أقوله في الحلقة، بقول لكم لسه الأوكازيون أهو، ولسه العرض، ولسه المفاجآت، ولسه العروض، ولسه الأسعار، أنتوا حرين. لحاف بطانية بطانية، والحاف لحاف بطانية، قولوا زي ما تقولوا. كان معكم محمد موسى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عملائي الكرام، عملاء الشركة السعودية، أحب أكد على حضراتكم أن الصفقة ما بتتمش غير عند العميل. يعني حضرتك كل اللي انت بتشوفه على الشاشة دلوقتي تقدر بمنتهى السهولة ترفع سماعة التليفون ويجي لك المندوب. لما يجي لحضرتك المندوب وتلاقي أن الألوان هي الألوان، وتلاقي أن الخامة هي الخامة اللي انت شفتها، وتلاقي أن الجودة عالية جدا، هنا بس حضرتك بتاخد قرار الشراء. قرار الشراء بيتم عند حضرتك في البيت. لما يجي لحضرتك المندوب، اللي يعجبه المنتج يستلم، واللي ما يعجبوش بمنتهى السهولة يقدر يرفض الاستلام ويدفع مصاريف الشحن.
السعودية فقط على 33 85 85 85. من قلب إسرائيل نلقي الضوء على الصراع العربي مع الكيان الصهيوني. من قلب إسرائيل نطرح القضايا الشائكة والمؤامرات الخفية التي تحاكيها الأيدي الصهيونية. من قلب إسرائيل نأتيكم بالقرارات السرية والمعلومات الخفية. من قلب إسرائيل مع الكاتب الصحفي ممدوح الشيخ، ويحاور فيه الأستاذ الدكتور طارق فهمي. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
براهين حق أوضحت صدق قوله.
يا إيران في تاريخها الشيعي كله ما نصرتش الإسلام مرة واحدة، ما نصفتش الله ورسوله مرة واحدة. نجاد الرئيس الإيراني بيعترف أن إيران سهلت لأمريكا احتلال العراق وأفغانستان. الشيعة خونة لأمتهم ولقضايا أمتهم. هو لما الخامنئي يلبس الغطرة الفلسطينية يحطها على كتافه يبقى هذه نصرة القضية الفلسطينية. وينتصر الإسلام وينتصر الحق، ودعاة الحق هم الذين يوجهون هذه القذائف إلى مكامن ومواطن الباطل حتى يأتي ترابا مدمرا. قذائف الحق التي سترمى على الباطل وأهله فتقضي عليهم قضاء مبرما بإذن الله سبحانه وتعالى.
قذائف الحق لفضيلة الشيخ محمد عبده. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات القادمة.
زمان كان الإعلام قنوات رسمية وبس، وبعدين ظهرت الفضائيات المتخصصة، لكن دلوقتي في إعلام من نوع جديد بيفرض نفسه على الساحة وهو إعلام الإنترنت، إعلام الشعب من خلال الفيسبوك ويوتيوب وتويتر. إعلام كان هو السبب الرئيس في ثورات الشعوب العربية وخاصة الثورة المصرية. ليه؟ لأنه بدون قيود. في مصر تيوب هنسلط الضوء على مقاطع يوتيوب وصفحات الفيسبوك. في مصر تيوب تقدر تبعت لنا مقطع من فيديو عجبك أو صفحة فيسبوك متميزة ليها مشاهدات كتير أو حتى ليها فكرة جميلة هتعرف في برنامجنا مصر تيوب.
يوم كلت تابع لا للمرء من سبل كما نور الكتاب هداية الحيران اقرأ ورد.
مدرسة القرآن إشارات إلى أكثر من علم في القرآن الكريم، فنطوف بعلم القراءات وتوجيهاتها، نتعلم فيه كيف نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى قراءة صحيحة متدبرين لمعانيه مؤثرا في جوارحنا. اقرأ القرآن بصوت يسمع أذنيك ويفقهه قلبك، فإنما جعلت الأذن عدل بين اللسان والقلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اقرأ القرآن فكلما وجدت نداء يا أيها فانظر إنما هو خير أمرك الله به أو شر نهاك الله عنه.
مدرسة القرآن لفضيلة الشيخ إسماعيل آل دراز. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. بشراك من
جعل الكتاب طول عمر نعيش ونحلم هو دحال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم في فقرتنا الحوارية الليلة. أتشرف أن يكون ضيوفي فيها. أبدأ بمن عن يميني، الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي المعروف، وصفة جديدة بقى أنه نائب رئيس حزب الأصالة. أهلا ومرحبا بحضرتك. السلام عليكم وبركاته.
أهلا
بك. أهلا وسهلا. ومعي أيضا في الاستوديو الأستاذ الدكتور يسري حماد، الأستاذ بكلية الطب وعضو الهيئة العليا لحزب النور والمتحدث الرسمي للحزب. أهلا ومرحبا.
أهلا بك أستاذ سام. ربنا يبارك.
والحقيقة أنا دايما ببدأ بعلى اليمين، ولكن نظرا لأن يعني كل الأسئلة وكل الترقبات اليوم وأمس كانت تدور حول حزب النور، والناس كلها عايزة تفهم لماذا الدكتور عادل عبد الغفور رئيس الحزب وقع أو شارك في التوقيع على هذا البيان اللي كان مع المجلس العسكري، وكان من ضمنه بعض العبارات وبعض البنود اللي اتفهمت منها انه بينقض ما كان عليه من موقف سابق تجاه المبادئ الدستورية وضوابط اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. هذا ما فهم، لا سيما بعدما اعلن الدكتور ياسر برهامي رفضه لهذا الكلام، وقال ان الحزب يمثل نفسه ولا يمثل الدعوة السلفية. انت حضرتك صرحت لبعض المواقع الاخبارية والوسائل الاعلام انكم بتهددوا بسحب التوقيع على هذا البيان خلال 72 ساعة اذا لم يتم الغاء قانون الطوارئ. هل ده كان المخرج السياسي اللي وجدتموه للخروج من الازمة، علما بان البنود اللي موجودة في هذه الورقة وهذه الوثيقة لا يوجد فيها ابدا ان المجلس وعد بالغاء قانون الطوارئ؟
هو الوقت مفتوح ولا
مفتوح؟ لا، ما انا قلت سؤال خمس دقايق وحضرتك قلت.
هو طبعا كان دعوه المجلس العسكري لبعض الاحزاب اللي هو قال ان هي الاحزاب ذات الجماهيريه، كانت دعوه مفاجئه الحقيقه. يعني هو الاجتماع كان يوم السبت، يوم الجمعه بالليل المجلس العسكري اتصل برئيس الحزب وطلب ان الاحزاب كلها تجتمع، او عدد من الاحزاب اللي هو قال ذات الجماهيريه تجتمع صبيحه يوم السبت حوالي الساعه 10 صباحا.
نعم.
وكان طبعا حزب النور من الأحزاب التي تم دعوتها للاجتماع. الحقيقة كعادة النظام المصري قبل 25 يناير مفيش أجندة للموضوع، مفيش برنامج عمل على أساس الأحزاب تنسق مع بعضها أو ترجع للقواعد بتاعتها على أساس أن هي إذا كان في أجندة عمل أو في بعض النقاط المطروحة يتم التشاور، لأن الموضوع مش رئيس حزب وحزب بلا كوادر. الحمد لله حزب النور حزب بالرغم انه حديث التأسيس الا ان ليه هيئة عليا وليه كوادر منتشرة في جميع محافظات مصر. فكان على الاقل المجلس العسكري يتبع اسلوب جديد يتناسب مع ثورة 25 يناير، وان الموضوع مش فكرة اشخاص، فكان مفروض ان يكون في اجندة عمل، خاصة ان الموضوع يتعلق بمصير، مش عايز اقول بمصير بلد، انا بقول بمصير مصر، مصر الدولة الرائدة في المنطقة. اللي حصل ان الاجتماع تم الساعة 10 صباحا، اجتماع مغلق لغاية الساعة 7 مساء، ولم يتم معرفة اي شيء تم خلال الاجتماع الا بعد ما انفض الاجتماع الساعة 7 مساء وطلعت البيان او طلع القرارات اللي تم اتخاذها وتم التوقيع 13 حزب اللي حضروا. الحقيقة 13 حزب وقعوا
عن قناعة.
والله اللي حصل ان في اشياء تم تداولها اثناء الاجتماع حسب ما عبر الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب عندنا، ولكن البيان الختامي كان فيه اشياء يعني لم يتم مناقشتها بصراحه كما ظهر في البيان. يعني بالنسبه لقانون الطوارئ وبالنسبه لقانون العزل السياسي بالنسبه لرموز الحزب الوطني، كان الموضوع اللي اثير ان خلال 72 ساعه هتم الدراسه، وكان رأي جميع الأحزاب، أنا مش بزايد، أنا بقول أن كان جميع الأحزاب اللي حضرت كانت بتصر إصرار شديد جدا على أن قانون الطوارئ يتم وقف العمل بقانون الطوارئ، لأن المجلس العسكري يعني وعد جازم أكيد أن على بداية الفترة اللي هو حيحددها علشان يتم فيها إجراء الانتخابات البرلمانية أنه حيتم إلغاء أو بالأصح كده وقف العمل بالقانون. فكان بداية ان المجلس العسكري يعلن ان هو يتم فتح باب الترشيح، يصدر في نفس الوقت ان هو هيتم وقف العمل بقانون الطوارئ اللي شعب مصر كله اجمع ان هذا القانون لا يصح العمل به في بلد زي مصر، خاصة ان هناك ليس اي مبرر للعمل بمثل هذا القانون. كذلك قانون العزل السياسي في اجماع شعبي مصري ان هو لا يجوز السماح لرموز الحزب الوطني اللي افسدوا الحياة السياسية على مدار 30 سنة، تم فيها إفساد جميع مناحي الحياة السياسية، تم فيها نهب المال العام، سرقة المال العام، تهميش المصريين كلهم، أو بالأصح اغتيال حلم شعب مصر، شعب كامل تم اغتيال حلمه على مدار 30 سنة. أقل شيء مش هنقول يحكموهم يعزلوهم أو يعاملوهم زي ما هم عاملونا خلال 30 سنة اللي فات، على الأقل عزلهم سياسيا وعدم السماح لهم بالترشح. المجلس العسكري قال ان خلال 72 ساعة هيصدر قانون حسب رغبة الاحزاب المصرية، فمش مزايدة ان احنا نقول ان المجلس العسكري وعد اثناء الاجتماع بالرغم من 72 ساعة ما كتبوش في البيان اللي نزل ان هو يوفي بالعهد اللي قطعه على نفسه. احنا بإذن الله عز وجل ما عندناش أدنى شك ان هو هيوفي بالعهد اللي قطعه على نفسه ويتم إصدار قانون بوقف العمل بقانون الطوارئ ويتم إصدار قانون بالعزل السياسي لجميع رموز الحزب الوطني اللي كان فيه خلاف أثناء الاجتماع على عددهم. بعض الأحزاب قال إن كلهم يشملهم القواعد الكبيرة والصغيرة وبعضهم قال الرموز الألف اللي هم كانوا نزلوا في الانتخابات 2010 و2005 والرموز الكبيرة المعروفة بالنسبة للحزب الوطني. البند الثالث بقى اللي هو أثار المشكلة اللي هو يعني ذكر بصيغة ميعة الحقيقة في بيان المجلس العسكري وحسب كلام الدكتور عماد إنه هو ما تمش المناقشة بمثل هذه الطريقة. هو الكلام اللي تم أثناء الاجتماع ميثاق شرف يتفق عليه رؤساء الأحزاب. ميثاق شرف للجنة التأسيسية اللي هتقوم بوضع الدستور وبعض البنود الهامة اللي هتحط في الدستور. مفيش بقى حاجة اتقالت على المبادئ الدستورية أو الفوق دستورية أو المبادئ اللي حطها الدكتور علي السلمي ربنا يفرج عنه ويرجعه سالم أو وثيقة الأزهر أو أن مبادئ ملزمة أو غير ملزمة لم يتم مناقشة بهذه الطريقة. واللي اتحط في البيان على أنه وثيقة شرف ده يمكن كمان كانت صيغة معدلة أو صيغة فوق الصيغة اللي تمت مناقشتها أثناء اجتماع المجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب. موقف حزب النور واضح، موقف حزب النور صريح أنه هو بيرفض تماما أي مساس أو الاتفاق على إرادة شعب مصر نمرة واحد، أي مساس بالإجماع اللي كان عليه الشعب المصري يوم 19 مارس في الاستفتاء اللي وافق عليه أكثر من 77% من الشعب المصري. موقف حزب النور واضح في المليونين اللي شارك فيها وشارك فيها جميع أبناء شعب مصر 1,29,700 واللي نادت بأعلى صوت لا للمبادئ فوق الدستورية لا للقوانين الحاكمة. موقف حزب النور لم يتزحزح قيد أنملة وما عندناش استعداد إن احنا نغير مواقفنا أو إن احنا نعدل مواقفنا.
طيب هو بس اللوم كله على التوقيع على بند مثل بند رقم 8 وهو بيقول ان اتفق جميع رؤساء الاحزاب الحاضرون بوضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط اختيار الجمعية التأسيسية وقع عليها رؤساء الاحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها اثناء اختيار الجمعية التأسيسية واعداد مشروع دستور جديد.
والله هي صيغة اتحطت بصيغة مبهمة الحقيقة، وحزب النور وان كان رئيسه وقع على البيان ولكن حزب النور له هيئة عليا هي صاحبة القرار، وكان مفروض المجلس العسكري يعطي سماح للأحزاب ان دراسة هذه الوثيقة، اما ان هو يحط البنود قبلها بحيث ان رؤساء الأحزاب يجي عندهم تفويض من هيئتهم العليا او قواعدهم الحزبية، او ان هو يسيب لهم 48 ساعة زي ما ساب لنفسه فترة لدراسة قانون الطوارئ وقانون العزل السياسي 72 ساعة، كان يسيب لرؤساء الأحزاب فترة على أساس أنهم يرجعوا قواعدهم الحزبية قبل ما يحطوا توقيعاتهم، لأن زي ما قلت الموضوع يتعلق بمصير مصر، الموضوع مش رأي أشخاص، الموضوع رأي أحزاب، وأنا عارف كويس جدا أن الأحزاب دي هي حلم مصر في مستقبل جديد، فكان مفروض أن الأحزاب تترك لها فترة زمنية علشان ترجع لقواعدها، علشان ترجع بالرأي اللي يعبر عن القواعد الحزبية بعد دراسة هذه النقاط دراسة مستفيضة.
نعم.
ولكن رأي الهيئة العليا لحزب النور اللي اجتمعت أمس لغاية الساعة 2 بالليل ودرست بيان المجلس العسكري والسلبيات والإيجابيات والحاجات اللي هي طلبته بأن هو يوفي بها موقفها واضح وصريح لا للمبادئ فوق الدستورية لا للقوانين الحاكمة. وأنا بضيف حتى أنا بتعجب ليه المجلس العسكري أحيا هذه البنود، هي ماتت يعني الدكتور علي السلمي هو اللي كان متبني القضية خلف
هي ماتت في تقديرنا يعني
لا
لكن
لا لا ماتت
هناك مطبخ سياسي يعمل
ماتت في وسائل الإعلام واللي بينادوا بيها خلاص ما بيتكلموش فيها. دكتور علي السلمي كان تبنى خطة الدكتور يحيى الجمل وكان بيناجي بيها على غرار ما عمل الدكتور يحيى الجمل، وتبنت المستشارة تهاني الجبالي نفس الفكرة وكانت من المدافعين عنها. دلوقتي تهاني الجبالي نفسها المستشارة ما بتطلعش ولا بتتكلم عن المبادئ فوق الدستورية. الدكتور علي السلمي كان آخر تصريح صرحه قبل مغادرته للعلاج إن هو ما قالش إن في بيانات هتصدر ولا المجلس العسكري هيطلع بيانات. المجلس العسكري نفسه قال إن أنا ما أقدرش أطلع بيان مبادئ فوق دستورية أو قوانين حاكمة لم يتم توافق شعبي عليه، خاصة إن جموع شعب مصر اللي خرجت قالت لا للمبادئ فوق دستورية لا لقوانين حاكمة. ما فيش تقييد للجنة اللي هتحط الدستور، زي ما قلنا لجنة منتخبة من مجلس شعب منتخب أو لجنة مشكلة من مجلس شعب منتخب، علشان تحط قوانين الدستورية بدون أي قيود وبدون أي اشتراطات مسبقة.
نعم. طيب اسمح لي أنتقل أستاذ ممدوح إسماعيل لبعض الوقت ثم أعود أيضا للمناقشة مع حضرتك. أستاذ ممدوح، الدكتور يسري ذكر لنا أن الأحزاب التي تم دعوتها المجلس العسكري قال أنها دعوة الأحزاب ذات الجماهيرية فقط، هل لأجل ذلك لم يدعى حزب الأصالة ليس له جماهيرية، ولا أنه لم يؤسس بشكل نهائي؟
لا، حزب الأصالة مرخص له.
مرخص. طب لماذا لم يدعى؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني الموقف ما يتشافش من النقطة دي، من
النقطة. لا ده دي أول دخلة بس.
لا، ما احنا دي هنخش. ما يتشافش من النقطة دي، ولما نيجي نركز على النقطة دي يبقى احنا نغفل أمام المشاهد نقاط كثيرة قبل وخلف هذه النقاط، والمراد من هذه النقطة الأخيرة كان قبل نقاط أخرى.
نعم.
المجلس العسكري مع احترامنا وتقديرنا للأشخاص، لكن في الفترة الأخيرة بدأ يدخل على الحياة السياسية بشكل أوحى للناس أن نظام حسني مبارك راجع تاني بشكل آخر. تفعيل قانون الطوارئ بصلاحيات لم تكن موجودة في نص قانون الطوارئ القديم، خد بال حضرتك.
نعم.
نزول قانون الانتخاب بالشكل التلتين والتلت الفرد عشان يسمح للفلول أنها تخش، فأشياء أثارت مخاوف القوى السياسية والشعبية كتير جدا. وكان في بيان، يعني صراحة القوة كلها انتبهت لخطورة الموقف، مفيش حد ما انتبهش، لكن المجلس العسكري كان داخل بقوة على شكل جديد، وكان هو في عنده تكتيك. التكتيك ده شغال ان هو ايه، بيعمل بالونة الاول وبعد كده يشوف رد فعلها، وبعدين ينزل القانون حاجة رسمي ويقعد شوية يروح منزل حاجة تانية ويشوف رد فعل. فلما نزل كام حاجة وما كانش في رد فعل، اخبر حضرتك، مشي نزل قانون الانتخاب بالشكل الجديد لحد يوم الأربع، لما كان في بيان شديد اللهجة لأول مرة جماعة الإخوان أو حزب حرية العدالة نزل بيان شديد جدا، وإدى مهلة للمجلس العسكري وأهدد إن هو ينزل مليونات. لكن الشاهد، خلينا نتكلم في نقطة قبل كده، في خلال الأسبوع أو الأسبوعين فات كان في مشكلة أكبر، المشكلة اللي هي شهادة الشهود الذين زوروا الوقائع أمام محكمة مبارك. بعد آخر شهادة انطلقت مظاهرة داخل المحكمة بتتوعد بمظاهرة مليونية وثلاثين تسعة، وقالت وسط المحكمة ان ده معناه ان انتوا عايزين تخرجوا مبارك وكذا 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 وكذا. المظاهرة دي مين؟ مجموع المحامين دول بيمثلوا القوى السياسية كلها، احنا كنا خط محامين، كل القوى السياسية الموجودة في مصر كلها موجودة في خط محامين، التنوع الموجود السياسي موجود في خط محامين، اخوان سلفيين نصريين شيوعيين كله ليبرالين في خط محامين، فكان معظمهم دول كلهم موجودين كمحامين ومدعمين للحق المادي. فانطلقت مظاهرة داخل المحكمة استمرت مدة ساعتين. المظاهرة دي تطورت إلى نقد المجلس العسكري من البعض بصورة شديدة جدا، صورة شديدة جدا. وبعد كده تطور الوضع إلى حالة من نقد المجلس العسكري فيها بعض لإساءة الأدب، وفي نقد مباح ومطلوب لأن المسائل دخلت في شكل الناس كلها تخوفت منه. فجينا إلى المليونية 39 والدعوة المظاهرة 39، حصل هنا وقفة. جماعة الإخوان قالت ما احناش نازلين، حزب النور قال ما احناش نازلين، وبعض الناس تانية ما نزلتش، ونزل حزب الوسط، ونزل حزب الأصالة، ونزل إسلاميين بنسبة 50% كانوا موجودين في الميدان كانوا إسلاميين أو أزيد،
وحركات جديدة
وائتلاف الشباب الإسلامي ودعم المسلمين الجدد وحملة دعم حزب صلاح أبو إسماعيل، وكان موجود التيار الاشتراكي كان موجود، وكان بعض القوى السياسية الموجودة الأخرى الليبراليين كانوا موجودين، وكان في طائفة 6 إبريل والشباب ثوري كان موجود. المهم كان في حالة تفاعل موجودة، حالة التفاعل دي كان فيها نقد مطلوب جدا للحالة الموجودة السياسية والقلق والعودة للاستبداد الموجود، وكان فيها المطالب اللي كل مجمع عليها فيش خلاف، وما كانش حد تميز بمطلب في هذا اليوم مطلقا، كل الموجودين إسلاميين بمختلف أنواعهم، يساريين ليبراليين كذا كذا، كله كان الميدان بينطلق بتفات واحدة ومطالب واحدة. صحيح كان بعض في تجاوز غير مقبول، لكن المطالب والأهداف كانت واحدة. كان في نقد مجلس عسكري شديد جدا ملحوظ، بس حطها من قوسين، كان في نقد شديد جدا، في نقد حقيقي واقعي، في نقد متطاول زيادة، لكن كان في نقد. الشاهد، المجلس العسكري على حين غير رهب دعا الناس، أعلن بيان في نفس يوم مظاهرة، وأنا جالي خبر أنا يوم الجمعة بعض الصحفيين المتنفذين يعني الواصلين قال لازم نروح فيه إيه قبل ما يحصل المجلس العسكري يعقدونا في الميدان، قالوا إن في تعديل هيحصل للمادة الخامسة ويسمح للأحزاب بالنزول على الإيه
الفرد
يوم الجمعة وأنا في الميدان، في تعديل هيحصل، ومن الصحفيين في يعني في جرائد الأهرام مثلا وعارفين الخبر بيجي منين. وابتدت بعض الأخبار تتسرب عن كذا. الشاهد أنا أعتقد يقينا أن لولا مظاهرة، هو كانوا برأوا أن المظاهرة دي لعدم وجود الإخوان وعدم ضغط السلفيين فيها بصورة مكثفة مش هتأدي نتائج، لكن حالة الشباب الثوري والحماس عمل إيجابية للوجود لكبنات التحرير، وظهر حاجة جديدة جدا أن في طيار إسلام موجود متبلور متحرر من قالبين موجودين في الحياة، أو التيار الإسلامي تيار الإخوان وتيار الدعوة السلفية الإسكندرية. صار تيار الشباب الإسلامي كتير جدا متحرر من القود والقالب الجامدة، وكان مصر أنه يقف بالأهداف ديت. المهم الرسالة وصلت، وابتدت الأخبار عن حاجات من ديت توصل لي أنا بالتليفونات عن أن في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. ده كان إيجابية الوقفة، اللي ظن المجلس أن عدم وجود الإخوان أو عدم وجود الشكل السلفي اللي اتكسف 29/7 مش هيديها الزخم ولا القوة المقلقة لي. لكن تواصلت، أنا مشيت على المغرب مثلا وتواصلت المظاهرات وتواصلت بالليل، وناس راحت وناس عملت وبعضهم تفلت وحصل انفلات لحد مجلس العسكري. وهو الشاهد أن كل ذلك بين قوسين في حالة ضغط في الشارع، حالة ضغط في الشارع. فالمجلس العسكري عمل كمين لإخواننا مع احترام جميع اليوم من 13 حزب دول. كمين بالمعنى العسكري يعني، لأنه هو انتقى أحزاب أولا لم تكن موجودة في الميدان خالص مطلقا. ثم بعد ذلك وضع أجندة، هو عايز يمتص الحالة الغضبية الموجودة في الشارع ويأخذ دول في صفه ويأخذ حالة إجماع سياسي من هؤلاء. فاداهم خيارات ما بين انتوا عايزين نعدل المادة، كان عندكم مادة 5 بس نحط كذا وكذا 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 وكذا. وطبعا هم قاعدين زي أخونا العزيز بيقول إن قاعدين من الساعة 10 الصبح للساعة 7، طبعا قافلين موبايلات أو مفيش موبايلات، وأخبار حضرتك مفيش اتصال مع أعضائهم ومستشارينهم هيئاتهم كذا 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 كذا. فأصبح القرار منفرد للي موجود، منفرد للي موجود. لما يكون منفرد في كمين فأنت تاخذ القرار على ضوء الموجود والممكن والمتاح خلاص، ما أنت ما عندكش رؤية تانية بتجيلك. ونيجي نبص للرؤية اللي موجودة هنا، مفيش غير حزب الحرية والعدالة الإسلاميين يعني وحزب النور. تمام
تمام.
فهنا حزب الحرية والعدالة له آلياته ورؤيته السياسية في وسيلته في التفاعل، وكان هو أعطى قبل كده كان ليه موقف واضح صراحة في رفض المدفع الدستوري. وأنا أقول حاجة تانية، كلمت الدكتور محمد مرسي كنت معاه وقابلته وكلمته دلوقتي يعني من عدة ساعات، والراجل قال لي كلام ممتاز جدا يعني أقوله. بس الشاهد إن مفيش من الإسلاميين اللي لهم موقف قوي جدا ضد المدفع الدستوري غير حزبين، وحزب الوسط وحزب الأصالة. أنا كنت فاكر الأستاذ علي رئيس الحزب كان موجود، فاتصلت أنا قلت هيكون خلاص على العصر الساعة 3 اتصل بيه، اتصلت الساعة 3 جيت برد عليا قلت له قال لا، قلت له ما دعكش، قال لا ما دعونيش. طلع قال لي ده أنا كمان فوجئت، فاتصلت بالتليفون اللي بيتصل بيا فقال له لا احنا ندعيك في وقت تاني. تمام. دي نقطة أنا عايز قبل ما أنسى، بس في حزب سألت الأحزاب السياسية الجماهيرية ده كلام فاضي مؤاخذة يعني. يعني مثلا حزب أول مرة أعرف إن حزب العربي العدل والمساواة، أنا ما أعرفش العدل والمساواة غير بتوع دارفور، ما أعرفش.
أنت ما أعرفش الحزب ده إنه ليه جماهيرية ولا
ما أعرفش. لا ما فيش، لا يعني أنا مختلط بالعمل العام والسياسي بسنوات طويلة يعني، كثير من أسماء هذه الأسماء أعرفها أعرفها كأسماء أو كوجود، لكن ذات جماهيرية دي مسألة محتاجة إيه كلام تاني. فيش جماهيرية. لو قلنا حزب النور ليه جماهيرية ماشي، حزب الحرية العدالة ليه جماهيرية ماشي، حزب الوفد ليه جماهيرية تاريخية الأثر القديم من أيام سعد زغلول هنقول ماشي، لكن كلمة جماهيرية في الوقت الحالي ل 13 حزب وقع الكلام ده كلام مش مقبول مطلقا يعني. بس هنيجي، بس أنا بقول ده كمين سياسة عمل. المجلس العسكري أراد إنه يخرج من مأزق حالة الضغط الموجودة، وإنه يعيد ترتيب الأوضاع من جديد، ويحظى بدعم من قوى سياسية في لحظة معينة أنا أعتبرها كانت لحظة حاسمة جدا، لأن التطاول والنقد لوصف المجلس العسكري كان غير مسبوق. أنا شخصيا بقول غير مسبوق يعني، أنا شفت حاجات في الميدان أو غير الكلام غير مسبوق على الفيس، غير مسبوق، ما وصلتش لكده يعني. إذا كنا بنقول مجلس عسكري وبيدير البلد كإدارة سياسية وبنعزله عن القوات المسلحة اللي بنحترمها ونحترم أفرادها من كبيرهم ومصغرهم كلهم لهم احترامنا، لكن مجلس العسكري بيحكم البلد بيديرها سياسيا سلطة بتدير، فحق النقد مباح. لكن وصل إضاء النقد لأعلى درجاته في هذه اللحظة، قبل كده ممكن في نقد من قوة قوة قوة، لكن كان النقد وصل لأعلى درجاته. وأنا أعتقد فكان في مخابرات طبعا في الميدان بتنقل ما يحدث وبتسجل، وده دورها، ده واجب عليها، بتنقل اللي بيحصل في الميدان ده كله. فالكلام اللي حصل ده يعني تم فيه نوع من انواع انه بيضع الحاضر بين الممكن الذي يستطيع ان يخرج به بايجابيات رغم انفه ايا كان. زي ما قال أخونا الفاضل إن كان ينبغي ترك الفرصة لرئيس الحزب موجود يرجع لأعضاء الهيئة أو على الحزب بتاعه. لا هو قفل على الباب واداله إن أنا أعدل لك المادة الخامسة. أنا شخصيا عارف التعديل ده بقول حضرتك يوم الجمعة والظهرية وأنا في الميدان.
التعديل ده فرق كتير؟
أه طبعا هو يفرق، هو تعديل مهم صراحة، إيجابي جدا وجيد جدا.
لأن فرق في مصلحة الأحزاب فقط؟
لا 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 لا، فرق لمصلحة العمل السياسي في المرحلة القادمة، لأن التلت اللي يمتنع عنه الأحزاب بيسمح المستقلين. فالمستقلين مين دول؟ اللي معاهم فلوس والحزب الوطني والفاسدين اللي كان ذو عمله. واحنا عندنا شعب في غالبية فقيرة، في ناس هتنتخب بطاقة رقم قومي، فهات بأتوبيسات ركب 100-500 ألف جنيه هتفرق جامد جدا. يبقى هو عمل ايه؟ عمل تفتيت للبرلمان القادم. لما يخش تلت فلول مع تلتين غير مضمونين لأي أغلبية.
الفلول أعلنوا مبارح تهديدات كبيرة
بعدها. نعم. فأعلن هو لما كان مخطط ليه يعمل تلت فلول وتلتين لقوة سياسية لا تتميز بأغلبية، فعمل برلمان لا توجد فيه أغلبية مطلقا يتطاحن مع بعضه. فكان المسألة يسمح بالتلت للأحزاب دي مسألة مهمة جدا. لكن هو اداله زي ما اديتك إيجابية ادينا أنا إيجابية، وهي دي زي ما بيقولوا السياسة. يعني هو يعني لعبها السياسة وعمل كمين صح، يعني كمين عسكري ممتاز جدا وكمين سياسي ممتاز جدا. لكن هو تعالى في قانون الطوارئ قال بحث. ايه بحث؟ انت حضرتك بتحكم البلد او تدير البلد بقالك بالظبط 7 أشهر، الم تعلم ان في قانون طارئ؟ حضرتك وعدت ان قانون الطوارئ هيلغى، في نص صريح ان قانون الطوارئ يلغى مع فتح باب الانتخابات. لكن احنا فوجئنا لما جه باب الانتخابات ان قانون الطوارئ الزوار الصلاحيات. وبعدين ما ينفعش تقول لي بحث دلوقتي، هو مش حاجه هبطت مره واحده عشان تيجي تقول انا ابحثها. دي مساله تخدير. انا بعتقد ان هو خدر الموجودين بكلمه البحث. مساله برضو بحث قانون غد ده نوع من انواع التخدير برضو. مساله اصدار مرسوم بقانون، كل المسائل عباره عن ايه؟ يعني افكار او 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 الخطوره بقى اللي احنا بنتكلم فيها ايه؟ اللي هي ما تتعلق بالبند الثامن. وحتى البند السابع الترحيب مش عارف ايه برضو راح لويها
المشاهدة والمتابعة
تقرر. يعني مثلا ترحيب بالمنظمات الدولية
للمشاهدة والمتابعة،
للمشاهدة
مش المراقبة
والمتابعة. اللفظ كله يعني عملت ايه؟ يعني انا بعتقد ان ده كمين عسكري ممتاز اللي خطط له، خطط له يعني يعني ممتاز جدا. ترحيب بكافة المنظمات المدنية والمحلية واللجنة مشاهدة ومتابعة الانتخابات، ده كمان ايه؟ طبقا لما تقرر لجنة القضاء العليا. يعني انت كل ده لما لجنة تقرر. المسألة البند الثامن بقى ايه؟ اتفاق جميع رسائل الاحزاب الحاضرون، وحط الناس كلها قدام بعضها بوضع وثيقة المادة الدستورية وضوابط اختيار جمعية سياسية يوقع عليها رؤساء الاحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف. طبعا الكلام هنا انا اعتقد
لا ما توقفش هنا، كوثيقة شرف وتسكت دي ما ينفعش. كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام.
لا كامل طيب. كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها اثناء اختيار الجمعيه التاسيسيه واعداد مشروع دستور جديد للبلاد. هنا الخطوره، هنا الخطوره. انا بقول المجلس العسكري عمل ايه؟ اداني حاجه وخد مني حاجه. خد مني حاله الرفض القويه لاي كلام فيما يتعلق بماده الفلوس الدستوريه، واداني ايجابيه. طب انت عايز تمنع الفلوس؟ طب اديك. بس انا عايز اقول في المساله دي في ايه قبل ما اتكلم في تفصيلها. انا يقين عندي ان هذه المساله فيها ضغوط خارجيه قويه جدا، مساله فيها ضغوط، وهناك تخوف من قوى غربية كتير جدا على شكل البرلمان القادم والهيئة التأسيسية القادمة والدستور القادم. فهو بيحاول على قدر الإمكان أن يقيد البرلمان القادم والهيئة التأسيسية والدستور القادم، فبيعمل المبادئ دي. دي ضغط، دي قوة ضغط كبيرة جدا. لكن الشاهد إيه؟ أنا بتعجب في هذه النقطة إن زي ما قال أخونا الفاضل في مسألة تهاني الجبالي. أنا بحثت تهاني الجبالي، أنا مش عارف إحنا عايشين إزاي بعد الثورة. تهاني الجبالي محامية، وبعدين اختارتها السيدة سوزان وعينتها في المحكمة الدستورية. طيب ماشي، فأيا كان تم تعيينها بالنظام البائد وفق لمنظومة النظام البائد. لكن وجودها خلف كل القوانين وكل ترسانات الإشكاليات الموجودة حتى الآن وظهورها للسطح الإعلامي بهذه الطريقة هي علامة استفهام. وهي مصر انعدم فقهاء في القانون الدستوري عشان تكون تهاني الجبالي المحامية الناصرية صاحبة الأيديولوجية المعينة المعادية للإسلاميين هي اللي تكون موجهة لأي مشروع دستوري في البلد؟ ده عيب وعار كبير جدا. يعني ما ينفعش. فقهاء قانون دستوري في مصر كتير، أساس قانون دستوري في مصر كتير، المحكمة الدستورية ليه ما يستشيروش أعضاء المحكمة الدستورية كلهم؟ لكن هنا فعلا ما استفهم. تهاني الجبالي ويحيى الجمل وبعد كده جينا علي السلمي، منظومة واحدة بتتلاعب في وضع دستور ووضع الكيان الدستوري الجديد لمصر، أو محاولة فرض أيديولوجية معينة أو فرض قيود معينة على شكل الحياة السياسية في مصر. كأن لا ثورة وكأن لا ضحايا وكأن لا حريات وكأن لا شيء. لا طبعا. وأنا في هذه النقطة صراحة كلمت أستاذ دكتور محمد مرسي فيما يتعلق بالبند ده والنقطة دي، فراجل أقسم لي أنه يعني دخل في جلسات سابقة في موقف قوي وعنيف جدا مع المجلس العسكري ومع من يتكلمون مع السنين فيما يتعلق بالمهدف الدستورية، وهددهم تهديد واضح وصريح أن ذلك لن يكون أبدا، مستحيل أن توضع مهدف الدستورية. خلالك مهدف الدستورية دي مش موجودة غير في ألمانيا في مادة يعني في العالم كله، احنا نضحك عن العالم يعني احنا بنصادر حق هذا الشعب تماما لهواجس ومخاوف غربية ومخاوف أيديولوجية معادية للإسلام في بلد الإسلام. فالشاهد أني الأستاذ دكتور محمد مرسي أقسم لي أنه هو تكلم بكلام واضح وصريح مع علي السلمي وغيره بوضوح صريح شديد جدا أنه لن يكون مبادئ فوق دستورية في مصر أيا كان ولا على رقابنا. طب الموافقة دي جاءت إزاي؟ الموافقة دي جاءت قال لي بالنص كده كمسائل استرشادية غير ملزمة لأحد.
هي دي بقى النقطة اللي احنا مش عارفين نتفق عليها، ملزمة ولا غير ملزمة؟
ما هو كوثيقة شرف ده لفظ من ناحية القانونية غير ملزم،
ويجب الالتزام بها.
هي اللفظ الآخر ايه؟
او يتعهد الجميع بالالتزام.
ما هو كمين.
طيب ما هو
كمين.
ما
أنا
كلام عندك. كلام رجالة.
كلام رجالة. طيب انا استأذنكم يا رجالة، معايا اتصال هاتفي. شيخ محمد سيد قاسم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور وسام؟
اهلا ومرحبا بحضرتك، تفضل.
بارك الله جهدك وزادك علما وزادك تقرب إليه، وبارك الله في هذه القنوات، القناة المباركة، قناة المصريين، قناة الإسلاميين، قناة اللي تجمع ولا تفرق.
اللهم جزاك الله.
أنا بوجه سؤال لضيفيك الكريمين. أولا، هل من حق رئيس الحزب أن يتخذ قرار بتوقيع على وثيقة لم يتفق عليها اللجنة العليا للحزب، وإذا وجد أن هذه الوثيقة لا يستطيع أن يوقع عليها فكان لابد أن يعود إلى اللجنة ويتأكد اعتراض واضح؟ هذه واحدة. الثانية، حزب الفضيلة وحزب الأصالة وحزب النور، حزبين ثلاثيين، ما موقف الحزبين من المرشح الإسلامي الواضح اللي لا يراود ولا يداهن بل يقول الحق، وذلك بفضل الله عز وجل بشهادة الليبراليين والعلمانيين قبل الإسلاميين؟ الموقف من ترشيح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، هذا الرجل الذي جاء في القنوات الليبرالية والعلمانية بفضل الله عز وجل وكان له صولات وجولات، ورأيناه معك في بداية الترشيح بفضل الله عز وجل وتبنت القناة الكريمة المباركة قناتنا قناة الحكمة هذا المرشح الواضح الجلي. ما موقف الحزبين من ترشيح هذا الرجل؟ الحاجة الثانية دكتور وسام، بفضل الله عز وجل احنا عندنا حزبين سلفيين قاعدين قدام حضرتك.
نعم.
المرجعية الدينية لهذين الحزبين هم كبراءنا ومشايخنا وفضلاؤنا من الاسكندرية ومن القاهرة.
نعم.
الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ ياسر.
نعم.
وهناك كثير من العلماء اللي بيأيدوا الحزبين.
نعم.
هل لنا أن نجتمع في كلمة واحدة كما تريد أن، وهذا ما أراه فيما تقدمه من هذه القناة المباركة، أن تحاول جمع كلمة المسلمين تحت راية واحدة وهذا لصالح البلاد والعباد؟ لا أملك إلا أن أقول لك وفقك الله ونصرك الله وأمد في عمرك وبارك لنا في قناتك وجدد عنك وجعلك على هذا الطغر مدافعا أبدا يا رب، وجزاك الله كل خير يا دكتور وسام، وأعتذر عن الإطالة. بارك الله لنا.
شكرا لك شيخ محمد سيد قاسم من الإسكندرية. معي الأستاذ محي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أنت على الهواء، تفضل.
طب حضرتك، أنا بس من غير زعل كان في نصيحة، أنا حاسس بس أن في شوية تجلي على المجلس العسكري وبعض الناس الافاضل يقولوا دي مكيده. انا بس عايز الفت النظر ان المجلس العسكري يعني شال هذه المسؤوليه وهو غير مؤهل لها وفرضت عليه، فانا بس عايز انصح واعرف رايكم، احنا كده لن تقوم دوله يعني ان استمرينا بهذا الكلام وكل واحد عايز اللي يعجبه لن تقوم دوله، فليه لو احنا حصلنا على 30-40% من الخير هيا بنا الى اقامة الدولة لاحياء هذا الشعب. يا دكتور وسام انا عايز اعرف سعادتك ويعني وانا بقولها وانا مصري ومسلم.
نعم.
القيادات اللي تخلي مصر دولة عظمى دي قيادات نادرة مش موجودة في مصر، فانت محتاج فترة عشان تبني. فانا حاسس ما تزعلوش مني اهتمامنا بنواحي الكلام اكتر من اهتمامنا بنواحي ازاي نعمل دولة عظمى وفين الناس اللي تشيل هذه الدولة. لو احنا بدأنا بثلاثة من عشرة قدامنا 5 سنين ان شاء الله على الاقل عشان نوصل لدولة زي دولة تركيا ونكون افضل منها ان شاء الله، فليما عدم الاهتمام. انا بس عايز اسأل الاستاذ ممدوح سؤال وسؤال صغير للحزب النور. استاذ ممدوح بيقول ان لو احنا حطينا التلت هينجح فلول الحزب الوطني. اللهم كانوا بينجحوا صح ولا ايه؟ يعني معنى كان بينهم شعبية احنا عارفين ليهم تزوير، فمدام هم اساسا الاخ
بتاع نور ما هو وضح لحضرتك لا اسمعني بس يا اخي انت حضرتك ما سمعتش كلام الاستاذ ممدوح كويس. هو قال التلت ده هينجح فيه الفلول الوطني لسبب ان اكثر الشعب للاسف يعني تحت خط الفقر، وهؤلاء معهم اموال فيستطيعون ان يحشدوا الناس بالاتوبيسات زي ما قال بالبطاقات وحسبة فلوس. ده كان كلام الاستاذ ممدوح. طيب انقطع الاتصال ولا ايه يا استاذ جمال؟ طيب كمل. استاذ موحد سؤالك للدكتور يسري ايه؟
ما ينهزمش.
سؤالك للدكتور يسري
ارجو ان هو ما ينهزمش من الالم. هو حضر، هم حضروا وطلعوا مبسوطين، ليه يحصل تغير؟ الراي العام اللي هو تتبع الراي العام لن يكون له كلمه. انا بنصحه يثبت على قرار ولا يتاثر بالراي العام وهيا بنا الى اقامه الدوله.
طيب جزاكم
الله خير والسلام عليكم.
شكرا لحضرتك استاذ محي على كل هذه الاسئله المثيره. استاذ خالد اخر اتصال في الفقره دي، اتفضل يا استاذ خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا بيك، اتفضل.
والله احنا بنشكر حضرتك جدا يعني. والله احنا بنحس قناه الحكمه هي فعلا القناه اللي بتتكلم عن اهل السنه في مصر وعن مشاكل المسلمين.
ربنا يتقبل منهم منك. اتفضل.
ربنا يبارك في حضرتك يعني، وبرحب بضيف حضرتك انا استاذ محمد،
ودكتور يسري والاستاذ ممدوح. اتفضل
دكتور يسري واستاذ ممدوح. طبعا بنرحب بيه جدا ويعني بنحييه والله على مواقفه الشجاعه في كل المشاكل اللي بنتعرض لها يعني.
نعم.
بارك في عمركم. والله بخصوص حته المجلس العسكري، بس هو حتى يمكن الاخ اللي كان بيتكلم اداني بس يعني هو بيقول ان المجلس العسكري اتحط في الحكم ده او في المسؤوليه دي وهو ما عندوش خبره فيه. طب ما احنا عشان كده بنقول له ما دام انت ما عندكش خبره يعني لو سمحت استعجل واعمل انتخابات، واعمل انتخابات رئاسيه وسيب الموضوع
ده. ده راي الاستاذ محي
ومش
قرار المجلس العسكري.
ايوه انا بتكلم على الاستاذ محي اللي كان بيتكلم المكالمه اللي فاتت ان هو بيقول ان المجلس العسكري اتحط في الموضوع ده، فبنقول له يعني لو هو الموضوع كده زي ما حضرتك شايف بسرعه يعمل لنا انتخابات عشان البلد تستقر، لان احنا طول ما الوضع كده البلد ما فيهاش اي نوع من انواع الاستقرار.
تمام.
ثانيا يعني حته الفخ اللي المجلس العسكري كان عامله الاحزاب امبارح، يمكن حضرتك سمعت استاذ حسن صلاح اسماعيل ركز في الموضوع ده ووضحه كويس جدا ان الاحزاب كان معمول لها فخ عشان تقع فيه يعني. ثالث هم يمكن المشكله يعني ودي برضو من مشاكل المجلس العسكري محافظ عليها وكان احنا لسه في نظام مبارك اللي فات، حته برضو مشاكل النصارى اللي كل يوم يطلعوا لنا بمشكله ملهاش اي اساس ويعملوا عليها موضوع وانهم مضطهدين ويطلعوا يقولوا كلام ملوش لازمه. فاحنا عايزين البلد تستقر، فالمجلس العسكري لو سمح يتفضل ويعمل انتخابات ويسيبنا من اللبخ اللي احنا فيه ده يعني.
تمام. الله خير. يعني شكرا لرايك استاذ خالد. طيب احنا عايزين ناخد يا استاذ جمال نعرض بيان الهيئه العليا لحزب النور تعقيبا على هذا اللقاء علشان نناقشه مع دكتور يسري حماد وفي ظل كل هذه الاسئله. احنا معانا على الشاشه الان البيان الدكتور يسري. البيان اصدرت الهيئه العليا لحزب النور بيانا للتعقيب، يجدد حزب النور طلبه بسرعه العمل لتحقيق كافه المطالب التي قامت الثوره من اجلها، ومنها تطهير الحياه السياسيه من رموز الفساد وانهاء حاله الطوارئ وعدم التقاعس في عقوبه قتله الشهداء. كما ينبه الحزب على ان الفتره الزمنيه التي تضمنها بيان المجلس العسكري للانتقال السلمي للسلطه فتره طويله جدا، حيث ان البلاد تحتاج الى سرعه تشكيل حكومه منتخبه تقوم باداره البلاد نحو تنميه حقيقيه. لذا يطالب الحزب بتشكيل حكومه من مجلس الشعب القادم. يعني حضرتك ممكن توضح لي البند ده شويه؟
والله دلوقتي احنا عندنا بالنسبه للفتره الزمنيه اللي حطها المجلس العسكري هي عبارة عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب والشورى، ودي اللي هتتجي بإذن الله عز وجل يوم 12 من الشهر اللي احنا فيه، شهر نوفمبر شهر أكتوبر. بعد كده هيتم فتح باب الانتخابات بطريقة متدرجة، هيبدأ بمجلس الشعب وهيقسم الجمهورية لدوائر، وكل دائرة في الجمهورية أو لمناطق، كل منطقة وكل عدد من المحافظات هيتم فيها الانتخابات في أسبوع، وبعدين بعد كده أسبوع للإعادة، وبعدين المنطقة اللي بعديها أو مجموعة المحافظات اللي بعديها. نخلص من مجلس الشعب نبتدي انتخابات مجلس الشورى عشان تنتهي الانتخابات تقريبا في شهر مارس. احنا كده قدامنا كم شهر؟
كتير.
6 شهور
على الأقل.
6 شهور بعد كده في الأسبوع الأخير من مارس، الأول من أبريل ينعقد اجتماعات، اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى. بعد كده يبتدي يتم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور، تاخد لها 6 شهور.
يعني انتخابات رئاسة الجمهورية مش هتكون إلا في 2013؟
لا لسه، احنا ما اتكلمناش في رئاسة الجمهورية. خلال ال 12 شهر أو السنة دول الحكومة الماشية في البلاد هي حكومة تسيير أعمال،
هتظل كما هي
حكومة تسيير أعمال، بما يعني أن الحكومة أصلا لا هي هتحط برامج تنمية، لا هتستطيع أن هي تقر مشروعات تنموية كبرى، لا هتقدر تحط خطة لقيادة مصر، خطة 5 أو خطة 10 لقيادة البلاد، مش هتقدر تجذب استثمارات حقيقية للبلاد، لأن المستثمر اللي جاي عايز دولة مستقرة، وانت عندك حكومة ما هيش مستقرة، دي حكومة تسيير أعمال. ربما الوزير اللي حاطت شوية قرارات أو قوانين بيشتغل بيها النهاردة تيجي الحكومة اللي بعديها تغيرها، أو ان هي لا
تقرر. ما كل ده مكتوب يا دكتور يسري.
فهو لا، احنا دلوقتي بنقول الخطه الزمنيه للمجلس العسكري
ما كانت موجوده في البيان اللي تم
التوقيع عليه. ما دي خطه طويله جدا لابد تشكل
حكومه. ما بقول ما هو يعني كانت موجوده في البيان اللي تم التوقيع عليه، يعني دي مش حاجه فوجئتم بها بعد البيان.
دي البيان حضرتك، ما احنا قلنا ان البيان ده انت عاتر رؤساء الاحزاب وخليتهم يوقعوا على بيان، لكن في هيئات عليا، رئيس الحزب ده راجل بيمثل هيئه العليا للحزب، رجل بيمثل الهيئة العليا للحزب، الهيئة العليا للحزب هي اللي بتدير الحزب، هي دي كيان وهي عقل المفكر للحزب.
طيب أستاذ ممدوح، تبريرك إيه للمجلس العسكري إنه بيطيل فترة تواجده في السلطة والحكومة الانتقالية حكومة تسريع أعمال تستمر كل هذه المدة الطويلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني بداية بس تعقيب قانوني، بس مسألة الحكومة اللي جاية لن يتم تشكيل حكومة إلا بوضع الدستور، إن الدستور هيحدد ماهية النظام السياسي.
مش ما احنا بنقول كده.
سواء برلماني أو نظام رئاسي، فده هيحدد ماهيته الدستور اللي هيضع. فلذلك المسألة متأرجحة وقاصدين إنها تظل متأرجحة كده.
طب ما هو البرلمان أصلاً هيتعمل الأول.
والبرلمان هيتخب هيئة أساسية تضع الدستور. الدستور هيحدد ماهية النظام السياسي في مصر. هل نظام برلماني؟ نظام برلماسي ممكن؟ يعني يجمع بين البرلماني والرئاسي كما يحدث في فرنسا، يعطي صلاحيات لحكومة برلمانية شيئا ما وصلاحيات رئيس الجمهورية، ولا يجعل حكومة برلمانية زي الهند مثلا وبريطانيا ويجعل الرئيس له سلطات له؟ دي مسألة لسه حتى
تمام. تمام.
دي هيضع الدستور.
طيب تعليقك.
أنا أعتقد يعني أنا بس عايز أقول مسألة مهمة جدا عشان أتكلم في النقطة دي. مجلس العسكري أيا كان وجه النقد اللي بنوجهه له فهو مجلس عسكري وطني مننا واحنا منه.
تمام.
ومن حقه علينا ان احنا ننتقده، ان البلد مصر مش ملك ليه، دي ملك لكل المصريين. لكن في آفة عندنا من ايام حسني مبارك الله يخرب بيته، عندنا في كل البيانات وفي كل حتة، لازم بعد ما نعمل اي حاجة وننقد نعمل ايه ونؤكد حرصنا على احترام المجلس العسكري، لازم نحترم السلطة ايا كانت. ما مش مطلوبة مننا، يعني هو مش قرآن مقدس في كل بيان. يعني انا شفت ناس كتير جدا من السياسيين ومن الاسلاميين خاصه كل ما يكتب حاجه يقول حاجه ونؤكد حرصنا على احترام المجلس العسكري. يا عم دي مش صوره الاخلاص، يعني مش مساله من الحتميات، هي حتميه وطنيه ان احنا بنحترمه ايا كانت اخطاءه ايا كان النقد اللي احنا بنقوله، لكن مش في كل حاجه نفس النظام السابق عشان ايه امن الدوله ما تراقبناش وتفضل تمسكنا في كلمه بنقولها نؤكد حرصنا على احترام. مش كده، احنا في مرحله سياسيه مهمه جدا، مهم الانفتاح، مهم النقد والاراء. اخواننا اللي بيعلقوا ينبغي الناس والمشاهدين يتاكدوا ويكون عندهم يقين ان احنا في مرحله جديده. المرحله ايه؟ ان احنا لابد ان احنا نتكلم وننقد ونقول كل ما عندنا. المناخ الجديد الناس مش متعود عليه، يعني انت مش متعود انك تكلمني وتقول لي كده، مش متعود تكلمني، طب نتحفظ، لا الكلام لما يزيد، لا مش معقوله كده، خليكم حبايب واتحدوا مع بعض. احنا مش المساله مش خلاف، المساله ان احنا في مناخ احنا حرمنا منه، وينبغي ان احنا نتكلم بحريه وننقد ونقول اين الخطا كما نراه باجتهادنا. وهي السياسه كده، انت بتقول رايك باجتهاد قابل التصويب وقابل الخطا. يعني نسال مجلس عسكري، اعتقد ان هو بعد 19 مارس استمد شرعيته من الشعب، اصبح ليه شرعيه موجوده من الشعب. لكن المناخ في مصر وفي البلاد المحيطه به مع وجود تراكمات من مشاكل تبعيه سبق حسن مبارك ومشاكل غربيه نتيجه وجود اسرائيل على الحدود عندنا، ونتيجه ان في ملفات احنا ملتصقين مش ملتصقين، امريكا داخله فينا، امريكا داخله فينا متربعه على ملفات كتيره في مصر، فهو ورث تركه كبيره جدا. فالتركه دي لان هو بيشارك في جزء كبير جدا من الملفات دي من قبل، فما عندوش يقين ان السياسيين القادمين قادرين على تحمل تلك التركه وقادرين على ان يعرفوا تلك الاسرار والملفات دي. وانا طبعا شايف جو الحريه وكلها بيقول، فالمناخ اللي هيجي ده هيفتح حاجات كتيره جدا. هو بيقفل دلوقتي، قفل ومبارك ده حلو وحليوه ودي ده حلو قاعدين يقفلوا، وسوزان تسرق وتحط وتمشي وتخرج وبتاع، في تقفيل لان في ملفات كتير. حص بقى 30 سنه عمل تجريف لمصر، تجريف سياسي واقتصادي واجتماعي وديني وكل حاجه جرفه. ففي مشاكل معقده عندنا في مكانه في السلطه وفي التركه دي مشاكل معقده. لذلك انا بحل بقول ايه، بقول ان هو بيعمل على ان هو يبقى في السلطه لفتره حتى يطمئن الى ان الذي سوف يملك الزمام لن يخرج او تخرج الاسرار والملفات عن نطاق الامن القومي او نطاق حاجه كتير جدا، تكون محكومه او تكون مقيده. يعني ده لو انا في سلطه وشايف كم كبير جدا وخطوره الملفات اصلا محدش عارف، يعني خطورته احنا اي واحد سياسي متابع ما يدركش قيمه خطوره ملفات حسن مبارك دي والتبعيه والكلام ده كله. يعني احنا عندنا النهارده مشكله ألان جرابيل ده، ألان جربان ده جاي وزير الدفاع الامريكي عشان ياخده معاه، اخبرته كده الله، يبقى ده مش جاسوس اسرائيلي،
ده جاسوس امريكي،
ده جاسوس امريكي وكان ليه مصالح والادوات والادله اللي ممسوكه معاه تعني خطورته في وقت حاسم وقت الثوره، وده كان داخل في الملف، داخل مع الاسلاميين وداخل مع دول وداخل مع كل قوى سياسيه. فألان جرابيل ألان جربان ده خطير، وزير الدفاع الامريكي يجيب نفسه عشان يصاحبه معاه في مسائل خطوره، في مسائل خطيره بلا شك. طبعا بلا شك هم عندهم في القرار ان دي يعني مساله امن قومي او في رؤيه عندهم، لكن انا بقول برضو بالمناسبه انا هخرج عن السياق، اذا كان هناك مصلحه وطنيه فهناك مصلحه وطنيه في الافراج فان تتم صفقه سياسيه كل دول العالم بتعملها بدون استحياء مع الدكتور عمر. وعندنا في ناس ناسيين سيد نصير اللي قتل الحاخام كهانه، ما هو مرمي في سجنه جاله جنون، جاله مرض عقلي بسبب السجون الامريكيه، في ناس كتير مرمي في السجون الامريكيه، صفقه سياسيه لا حرك فيها مطلقا. فاذا كنت هتسلموا ألان جرابيل احنا مش عايزين معونه، احنا مش عايزين نظام الظل بتاع حسن مبارك ده، احنا عايزين تتم صفقه سياسيه تنمي الانتماء الوطني زي ما الجيش بيقول مصر اولى مصر الجميع. تعميق الانتماء الوطني في صفقه زي دي، يروح جرابيل ويروح الجربان ويجي المصريين ولا في محاكمه ليهم يتحاكموا في بلدهم، هو ده تعميق الانتماء الوطني.
المصريين في السجون الاسرائيليه بلا شك،
والمصريين مصريين في السجون الاسرائيليه. فالمجلس العسكري بيعمل على تباطؤ نقل السلطه على قدر ما يستطيع. ذلك انتخابات الرئاسه انا اعتقد انها مش هتتم مثلا في 2012،
لا 2013.
طب الحسبه دي
يعني قدامنا سنه سنتين يعني قدامنا. فلذلك كثير من السياسيين اللي عندهم ادراك وتحليل ما يجري بيطالبوا بتحديد جدول زمن، هو ده المهم.
ما هو هذه النقطة تحديدا لا يتم الرد عليها أبدا،
لا يتم الرد عليها، دي إشكالية. لأن المجلس بيرى أن المسائل لن تؤول إلى ما هو يطمئن إليه. ليه؟ لأن هو برضو ناس عسكريين، التخويف الغربي من الإسلاميين عامل تفعيله للنظام. حسن مبارك قاعد ومعاه المجلس العسكري ده 30 سنة، الإسلاميين والإرهاب والإخوان والإرهاب والإرهاب والإسلاميين والإرهاب والإرهاب، 30 سنة ملت عقولهم وغدانهم ان الاسلاميين دول ارهاب. بعد كده امريكا مش تسكت، مش تسكت لما تلاقي ان طيار كبير اصبح يمثل نقطه تحول في الحياه السياسيه، اصبح ليه وجود، اصبح ليه كيان بعد ما كان بيتم اقصائه بعلم واداره امريكا. يعني الاقصاء اللي كان بيتم في مصر الاسلاميين كان بيتم بعلم واداره الولايات المتحده الامريكيه. فأعتقد إن الأمريكان وحتى الكلام اللي قلته كلينتون ده إن إحنا نسمع ومش نسمع ده كلام ديكوري وكلام لا يسمن ويغني من جوع. الإدارة الأمريكية عندها نهج عنصري ضد الإسلامية وضد الإسلام، لكن لن تستطيع الإدارة الأمريكية، ودي مسألة مهمة جدا لكل مشاهدين، أن تفرض إرادتها على شعب. والفيصل مع المجلس العسكري أو فيصل مع السلطة أقصد ومع الأمريكان أو مع أي تأخير لنقل السلطة إلى نظام سياسي جديد هو الشعب اللي في الميدان، الإرادة الشعبية. والله لن يستطيع الأمريكان أيا كانت قواتهم أيا كان نفوذهم وأيا كانت الملفات الموجودة أنهم يضغطوا على أي سلطة لعدم تسليمها للسلطة المنتخبة. طالما في إرادة شعبية في سلطة منتخبة الأمريكان هيرضخوا بس شرط أن القوى الشعبية تكون متحدة على حتمية انتقال السلطة لنظام سياسي جديد.
نعم.
طيب أنا استفدت إضافة لكلام الأستاذ ممدوح.
تفضل.
إن بس في نقطة، نقطة الإرادة الشعبية ونقطة الاتفاق الأحزاب والقوى السياسية. إن أصلاً إحنا كقوى سياسية إحنا بنشتغل بمطالب محددة. المطالب دي هي مطالب الشعب المصري، مش مطالب قوى سياسية أو مطالب أحزاب. يعني إحنا وظيفتنا دلوقتي إن أحلام الشعب المصري ومطالب الشعب المصري ان احنا نكون ادوات لتفعيلها او ادوات لتنفيذها، سواء بقى عن طريق المجلس العسكري او عن طريق حكومه قادمه سيان الاثنين. فدلوقتي احنا كاحزاب مفروض ان احنا الاحزاب يكون لها رؤيه مشتركه، لكن نقطه اشعال الصراعات، يعني احنا هنلاقي ان كل بيان بينزل في نقطه صراع. يعني البيان الاولاني كان غير محدد المده، البيان الثاني نزل فيه البند الخامس اللي هو السماح للفلول بالترشح او السماح لل عدم السماح للأحزاب إن هي تنزل على المقاعد الفردية. البيان الجديد حلاقي إحياء ما مات من المبادئ فوق الدستورية. كل بيان بينزل لابد تكون في نقطة اشتعال علشان الأحزاب تظل متصارعة فيما بينها ولا تتفق على أهداف واحدة. القوى السياسية والأحزاب اللي موجودة على الساحة وظيفتها دلوقتي إن هي تجلس على الطاولة تتفق على مبادئ موحدة، تنسى الخلافات وتحط الخلافات جانبا، وتشوف مصلحة شعب مصر وما يعني يتوافق مع مطالب شعب مصر ومطالب 25 يناير، وهي دي الأساس اللي احنا هنشتغل عليه كلنا، وهي دي الأساس اللي الأحزاب كل مصرية كلها هتناجي بيه وتطالب بيه. ساعتها ما فيش يعني المجلس العسكري نفسي كقوة موجودة شئنا أم أبينا في إدارة حكم البلاد، ولا نريد إن هيبة المجلس العسكري تنتهي كما انتهت هيبة الحكومة المصرية وهيبة جهاز الشرطة، لأن دي هي الحصن اللي باقي دلوقتي شئنا أم أبينا. فإحنا عايزين الأحزاب السياسية تجلس تجتمع وفي نفس الوقت تحط رؤية محددة واضحة المعالم وترفعها للمجلس العسكري، هو ده اللي إحنا عايزينه كممثلين للشعب المصري.
ولكن هل هذا يحدث أصلا؟ هل الأحزاب السياسية فعلا تجتمع؟ ده في حزب التحالف اللي هو اللي اسمه التحالف الديمقراطي اللي فيه 43 حزب بينهم صراع كبير جدا، وغالبا في اجتماع بكرة هينسحب منه العشرات
يعني. ما هو بس المشكلة إن إحنا يعني نجتمع على ملف الرؤية المشتركة ونسيب الملفات الثانية جانبا، دي خليها لصندوق الانتخابات.
نعم.
الشعب هو اللي هيقول كلمته، عايز التيار الإسلامي، عايز التيار الليبرالي، عايز أي تيار، التيار القومي أو غيره. ولكن في نقط إحنا مشتركة اللي هي رسالة الشعب المصري، حلم الشعب المصري اللي هي عايزه، اللي هي قامت من أجله ثورة 25 يناير، الكرامة والعزة والقضاء على الفساد وحلم الشباب نفسه.
طيب نرجع لبيان حزب النور أو بيان الهيئة العليا من حزب النور. بعد كده ذكرتم بقولكم ينبه الحزب أيضا على أن قراره من البداية هو عدم وضع أي قيود لعمل اللجنة التأسيسية التي سيتم تشكيلها لوضع دستور دائم للبلاد تحت أي مسمى مثل مبادئ حاكمة أو مبادئ فوق دستورية أو وثيقة شرف يلتزم الجميع بها. ما معنى هذا الكلام في إطار هذا التوقيت؟
يعني من أول ما طرح موضوع المبادئ فوق دستورية والعبر عنه أحد الكتاب صراحة شديدة قال لك مبادئ فوق دستورية قوانين حاكمة كلها حاجة واحدة بس، إن هي مش عايزين شرع ربنا عز وجل ومش عايزين سيادة الشريعة الإسلامية أو سيادة منهج الإسلام كإطار ضابط للحياة في بلاد ارتضاه جموع شعب مصر إسلاميين أو غير إسلاميين. مش بس القوى الإسلامية اللي عايزة تطبيق شريعة شرع الله، عدد كبير جدا من غير الإسلاميين سواء من الأقباط أو غيرهم في مصر يرتضون حكم الشريعة ويرتضون حكم الإسلام، ودي عبر عنها كثير من الأقباط في أكثر من مناسبة سواء من الطائفة الإنجليزية أو الطائفة الأرثوذكسية أو غيرهم. فتقريبا جميع طائف شعب مصر فيما عدا أو فيما شذ وندر إن هم عايزين مش عايزين يشوفوا اسم الشريعة واسم الإسلام في دستور شعب مصر. ودي كان يعني أساس ظهور كلمة مدنية الدولة وكلمة مبادئ الدستورية ومبادئ الحاكم.
هل هذا التنبيه الصادر من الهيئة العليا للحزب يعتبر إخبار للمجلس مثلا بتراجعكم عن التوقيع؟
هو إخبار للمجلس إن البند اللي محطوط في البيان إن إحنا الحزب لا يرتضي لم ولن يرتضي أبدا تحت أي مسمى. ولو طيب. أدى الأمر إن إحنا نسحب توقيعنا هنسحب توقيع.
طيب أنت ربطت سحب التوقيع أو حضرتك يعني في تصريحاتك ربطت سحب التوقيع بأن قانون الطوارئ لابد أن يفعل والعزل السياسي خلال 72 ساعة.
هو المجلس أخبر أثناء المجلس نفسه وما ذكرهاش في البيان.
أيوة أنا بقول إن حضرتك ربطت ده بده بس ولم تذكر
خلال 72 ساعة. 72 ساعة إن هو حيصدر بيان بعدم تفعيل قانون الطوارئ أو وقف العمل بقانون الطوارئ. وقانون العزل السياسي لابد يطلع غصب عن الأحزاب اللي طلع امبارح تقول إن إحنا هنقطع الشوارع وهنعمل مش عارف تفجيرات في البلد وهنعمل أحزاب الحزب الوطني اللي هي سمح أو سمح لها بالإنشاء والتأسيس وبلغوا تقريبا 6 أو أكتر من 6 أحزاب. جمعوا الفلول وجمعوا الفلوس وجمعوا المنهوبات كلها في أحزاب وسمح لهم بالعمل السياسي. دلوقتي طالعين علينا يقولوا إن إحنا هنعمل إفساد وهنعمل تدمير في البلاد وتدمير في البنية الأساسية. طبعا الكلام ده لو كانت قبل 25 يناير كان زمانهم دلوقتي يعني
حد يجرؤ يقول
ما كانش حد يلا. فمسمى القوانين والمبادئ الحاكمة إحنا أصلا رفضينها ومن يناير 29 يوليو كان أصلا للنص ولبيان إرادة الشعبية في عدم الموافقة على مثل هذه المبادئ الحاكمة وإحنا بياننا لم يتغير وخطبنا لم يتغير والأسس اللي قام عليها حزب النور واللي بينادي بها حزب النور لم تتغير ولن تتغير بإذن.
وختمت البيان حضرتك بأنك بتقول يثمن حزب النور دور المجلس العسكري في حماية الثورة وحرصه على سرعة انتقال السلطة إلى حكومة منتخبة في أسرع وقت حرصا على مصلحة البلاد وبداية عهد جديد يضمن ريادة البلاد ويحفظ كرامة أهلها.
والله إحنا أولا بس أنا بنص إن إحنا مش في صدام مع المجلس العسكري. إحنا مش في صدام مع المجلس العسكري. شئنا أم أبينا هو دلوقتي الذي يحمي استقرار وأمن البلاد أمن واستقرار المصريين وبيضمن إن المصري يتوجه آمن سالم وهو وولاده للمدارس وللعمل وكل ما يحتاج إليه الشعب المصري في إدارة حياته اليومية.
تمام.
دي نمرة واحد. نمرة اثنين نحن لا نشكك في النوايا. نحن المجلس العسكري بلغ أكثر من مرة وصرح أكثر من مرة إن هو لا يطمع في السلطة ولا يطمع في البقاء ولا يطمع في نفس الوقت في عدم نقل السلطة لإدارة منتخبة يقوم الشعب المصري في انتخابات حرة نزيهة بانتخاب رئيس جمهورية وانتخاب مجلس الشعب ليقوم بتشكيل حكومة إذا كان الدستور يسمح بذلك. في نفس الوقت إحنا بنقول في أسرع وقت ممكن إن هذه يعني الفترة الزمنية اللي حددها المجلس العسكري اللي إحنا شايفين إنها طويلة جدا في البند اللي قبله اللي أكتر من سنة ونص تقريبا دي هتؤدي إلى مزيد من التدهور في المعيشة مزيد من التدهور في أسلوب إدارة حياة شعب
يعني
مصر.
يعني أنت بتطالب المجلس بالتراجع عن الجدول الذي وضعه في البيان؟
والله هو في نقاط إيجابية وفي نقاط سلبية وفي نقاط غير واضحة.
النقاط ما هو النقطة المهمة اللي حضرتك تذكرها واللي ذكرها أستاذ ممدوح مسألة المدة الطويلة جدا.
المدة الطويلة.
طيب فبالتالي لابد أن تطالب المجلس الآن بأن هذه الفترة الزمنية أنتم ترفضونها.
طويلة جدا ما تنفعش. أنا هوقف الحياة السياسية في مصر هوقف الحياة أصلا حياة التنمية في مصر على سنة ونص أو أكتر من سنة ونص. ده الكلام ده لو أنا البروتوكول والجدول اللي أنا حطيته مشيت عليه بحذافيره. لكن ده في أشياء ممكن تطلع تؤدي للانتخابات. أو في أشياء ممكن مظاهرات تطلع يقول لك طب هنوقف شوية.
خلينا نجاوب على أسئلة المتصلين. الشيخ محمد سيد قاسم كان بيقول لحضرتك من حق رئيس الحزب أن يتخذ قرارا بالتوقيع لم يتم الاتفاق مع الهيئة العليا عليه.
رئيس الحزب أصلا هو ممثل للحزب.
تمام.
وهو أصلا عضو بالنسبة لحزب النور هو عضو من أعضاء الهيئة العليا لحزب النور. وهو ممثل للحزب وممثل للهيئة العليا لحزب النور. في ظل الظروف العادية رئيس الحزب إذا كانت الأمور بروتوكولية أو الأمور إن هي أمور متفق عليها فهو هيروح يوقع لأن هو في قرار متخذ. إذا كان الأمور أمور مستجدة أمور غير بروتوكولية أو أمور لم يتم التوافق عليها من قبل فرئيس الحزب لابد يرجع للهيئة العليا للحزب لتتخذ القرار. زي ما أنا قلت الاجتماع بتاع المجلس العسكري جاء فجأة على غرار ما قبل 25 يناير لما ما فيش أجندة تم إبلاغ الأحزاب بيها علشان تقوم بمناقشتها لم يسمح للأحزاب ان هي تاخد وقت لمراجعه القواعد الحزبيه بتاعتها. تمام. وعلى هذا الاساس ان توقيع رئيس حزب النور الهيئه العليا طلعت بيان استدراك على التوقيع وطلعت بيان استدراك على بيان المجلس العسكري وذكرت فيه الثوابت بتاعه حزب النور اللي ما فيش تنازل عنها ابدا تحت اي مسمى.
تمام. سالك الشيخ محمد عن موقف حزب النور من المرشح الشيخ حازم صلاح بسمع.
والله المرشح لرئاسه الجمهوريه هو باب الترشيح لم يفتح بعد. دي نمره واحد. نمرة اثنين لم تستقر الأسماء اللي هترشح نفسها لرئاسة الجمهورية حتى الآن اللي موجودين على الساحة، دول هم اللي موجودين قدامنا وهذا هو ما هو موجود. هل دول بقى يتطابقوا مع ما نريد ولا لا يتطابقون مع نريد؟ في حاجة اسمها فقه المرحلة وفقه الواقع والأمانة، الأمانة والقوة والتوافق الشعبي، دي كلها أسئلة مطروحة ولسه ما شفناش الباب هيغلق على مين. لعل في واحد تقول والله هو ده اللي أنا كنت عايزه، كان فينه؟
نعم، يعني مبدئيا لا تعلنون التضامن مع الشيخ حازم مرحليا إلى أن يتم فتح
الشيخ خباب. حازم أخونا، الشيخ حازم ممثل يعني قوي جدا جدا للتيار الإسلامي. الشيخ حازم أطروحاته جدا، أنا عن نفسي بتعجبني جدا أطروحاته، قوته في الطرح، بيكتسب أرض وشعبية كل يوم. ولكن الموضوع ما هوش بس يعني نقطة واحدة، الموضوع سلسلة نقاط 30-40 نقطة. المرشح اللي هيستوفي أكبر نسبة من النقاط الأمانة والقوة والتوافق الشعبي وأشياء أخرى كثيرة سيتم عليه الإجماع، مش إجماع بس السلفيين أو حزب النور، ولكن يعني مفروض أن الشعب المصري كله يكون مرتجي هذا الرئيس، لأن هيقف وراءه. أعتقد الفترة الجاية ممكن يقف وراء رئيسه في مواقف عصيبة.
صحيح، وده يمكن كان بارز جدا يوم الجمعة 30/9 لما نزل الشيخ حازم الميدان، كان جميع القوى السياسية توحدت عند منصته وألقى كلمته في حضور جميع القوى الليبرالية فضلا عن الإسلامية. رأي حزب الأصالة كما يسألكم المتصل عن ترشيح الشيخ حازم.
يعني قبل ترشيح الشيخ حازم أصلا ممكن تكون شهادتي أنا
مجروح
صديقي وشخصي شخصي لي يعني تبقى المسألة. لكن أنا عايز أتكلم على قاعدة قبل ما أتكلم مع أخونا الشيخ حازم، يعني مسألة السياسة. يعني ما فيش حاجة في السياسة اسمها تشكيك في النوايا. أنا في السياسة بتكلم وبحلل وباخد رأيي وبجتهد وبعلى الرأي وبتفاعل واخد موقفي. تشكيك في النوايا ده في مسائل، يعني في مسائل الدينية، في مسائل الشرعية، في الجامع، في درس فقه بنتكلم تشكيك في النوايا. لكن في السياسة لما أجي أنصد حدث أو موقف بقول رأيي الظني وبجتهد واخد موقفي على تفاعلات الحدث او السلطه. المساله الثانيه، المجلس العسكري من حق ان انا عرضه، ما بقاش حزب سياسي، مش حزب سياسي كنتش عرضه، يبقى انا حزب تأييد، يبقى انا الحزب، يبقى انا زي ما الناس بتتكلم بس عشان نتكلم بوضوح، من عامل صفقه مع المجلس العسكري. ممكن مجلس عسكري يؤدي اداء جيد جدا وممتاز جدا، لكن من حقي المواطن عليا كحزب سياسي وكعامل وناشط في عمل السياسي ان انا اجتهد في نقده في اخطائه، حتى لو كان عنده اجابات 90% لازم اصحح له. هي السياسه كده، هي دي السلطه. حزب الغد وانتقد حزب مش تجمع. عارف ايه اللي اسمه
تجمع
ايه، في احزاب كده غريبه جدا. المهم ايا كان، يعني مش قضيتي انا الاحزاب، انا قضيتي في العمل العام للسلطه والشعب. هحقق ايه البرنامج بتاعي للشعب، واحقق ايه مع السلطه دي في نقد ليها او في تفاعلي معاها او مواقف السياسيه مع السلطه دي. في مناطق غلط عند بعض الناس في مساله مجلس عسكري دي، ما بين الخوف اللي عامل مجلس عسكري بعض الحكومات العسكريه الناس، وما بين الشطط اللي بيعملوه الناس في النقد والشتيمه وقله الادب، ده مفهوم؟ يعني ده مقبول
ولا ده؟
وده مقبول. مجلس عسكري طيب. سلطه بتدير البلاد، من حق بل واجب عليا. انا قلت انا حزب، انا بقول حزب اصلا، انا بنتقد المجلس العسكري وبقول الكلام اللي قاله في دراسه وقف العمل ده كلام بتعبير بالك الانط وكلام ليس كلام سياسي وكلام غير مقبول وكلام مرفوض، ده لازم اقوله. والا الامانه اللي ادهاني الناس في العمل السياسي انا مش جدير بيه.
طيب.
ودي ملاش دخل بايه، بالتشكيك لا في الوطنيه ولا الانتماء ولا التزامنا. نعم. معانا مع صف واحد في اي مشكله.
معلش بس هو عشان الوقت بيداهمنا فانا بختصر مع حضرتك.
كله بيقول الوقت يداهمنا دي.
طب بلاش يداهمنا. طيب. الوقت بيزحف علينا.
خلينا احنا نقول يزحف، خلينا مع الزحف.
طيب كويس، عايزين بس الاسئله اللي حضرتك تجيبني عليها.
اتفضل.
لكم موقف الان من دعم الشيخ حازم ام ليس بعد؟
ما انا قلت اصل موقفي الشخصي.
انا بتكلم على الحزب.
لا هو الحزب لم يعلن.
لم يعلن.
لكن انا شخصيا هي موقف داعم للشيخ حازم، يعني بحاجه
طيب
حاجه كتير جدا. لكن اعتقد ان احنا نعلن موقف في هذه المساله في وقت قريب جدا يعني. انه ليس امامنا خيارات كتير. وزي ما بيقول اخونا الفاضل ممكن تطرح بعض الناس ممكن افضل ما حدش عارف. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على المتاح. يعني مش عايزين نتهرب بدبلوماسيه. عندنا ثلاثة اسلاميين. عندنا دكتور عبد المنعم فتوح. عندنا استاذ سليم العوا. عندنا اخونا حازم. دلوقتي الاختيارات مفتوحة لكل الاسلاميين في الثلاثة. والاسلاميين متفقون على ان الثلاثة هم الاسلاميين الاكثر قبولا. يعني ممكن بعض الاسلاميين ممكن ناس يرشحوا اخرين. في واحد ممكن يرشح حمدون صباحي. واحد شايف ان البرادعي. واحد شايف ان لكن انا بتكلم على الاقرب. فاصبح لما تيجي تسالني في وقت على سؤال معين انا اقول لك الاقرب اللي هي حازم ابو اسماعيل الان. اخبر حضرتك الان.
تمام. طيب هل ممكن لحزبين سلفيين كبيرين كما قال الشيخ محمد قاسم ان يجتمع ويصدر بينهما بيانات مشتركه او اتفاقات على رؤى سياسيه مقبله؟ حزب الاصاله وحزب النور.
والله شخصيا انا اتمنى ذلك. بل يعني بكلم كل اخواننا في ذلك في السعي لهذه المسألة. لكن خلينا أقول بكل وضوح وشفافية. التجربة الحزبية جديدة على الإسلاميين. والعمل العام جديد على الإسلاميين. والخروج من الأمم جديد على الإسلاميين. والحرية جديدة على الإسلاميين. والكلام جديد على الإسلاميين. وشريحة المتدينين اللي وجدت نفسها في حرية تتكلم أصبحت كتير قوي. وتابل الصورة ما تلاقيش 3-4 بيتكلموا. دلوقتي ممكن 30,000-400,000 بيتكلموا. فحالة الحماسة وحالة الزهو الجديدة دي موجودة في الأحزاب. فمحتاجين ان احنا مرحلة هدوء وحكمة ونعلي من الإسلام زي ما بيقولوا في الجيش مصر فوق الجميع. انا بقول ايه؟ الإسلام اولا وفوق الجميع للأحزاب الإسلامية. الإسلام اولا وفوق الجميع. واهدافنا الإسلاماء ورؤيتنا الإسلامية تكون فوق الجميع. فوق اصلا مثلا انا داخل حزب اعمل ايه؟ انا داخل حزب كوسيلة كآلية ان انا اعمل لدين الله تبارك وتعالى. كآلية ان انا اناضل للدفاع عن دين الله. كآلية وسيلة ان انا ادافع عن الشريعة. انا مذكر الحزب عشان يقولوا الحزب الفلان انتصر وهو اللي خد الحكومة. اقول دي اسباب ومراحل يعني. لكن انا عندي هدف كمسلم. لا انكره. دي ادلوجيتي. كل احزاب دي ادلوجية. شيوعيين لهم ادلوجية عايزين ينشروا الادلوجية بتاعته. انا كاسلامي ليه ادلوجيتي ليه عقيدتي ليه فكري. فاذا لم اذا عندنا احنا كلنا ادلوجية مفيش خلاف. المصيبة ان الاسلاميين ليس بينهم خلاف ابدا لا عقدي ولا في الثوابت ولا شيء مطلق. لا الخلاف في
منهجي السلوك
ولا منهجي ولا منهجي. خلينا نتكلم بكل وضوح. ولا خلاف منهجي. الخلاف بينا في الاشخاص في الرؤى الشخصيه. خلينا التعبير صح في الرؤى الحزبيه. انا كنا زمان يعني كنت زمان معلش انا هطول اكسن بس اخد سطرك معلش. كان زمان الناس تتخوف من التحزب يكتبوا مقالات والشيوخ تتكلم عن التحزب والحزبيه العصبيه المقيطه. وكنت اقرا ان بعض السلفيين في السعوديه يفضلوا يسخروا من الاخوان انهم عندهم حزبيه عصبيه وطعام. الشاهد بدون يعني
خوض بدون تفاصيل
بدون خوض. الحزبيه اللي احنا كنا بننتقدها انا اخشى انها تكون هتتعمل بينا هتتاسس بينا. وده يقول لي انا حزب النور وده انا اقول له حزب الاصاله وده يقول لي حزب الحريه والعداله وده يقول لي حزب الوسط. ونبقى احنا متقوقعين ورفعنا من شان الحزب على شان الاسلام والعمل الاسلامي. دي مشكله. وانا شخصيا بقول بكل وضوح مهما تحدث المتحدثون في ذلك مهما تكلم الشيوخ والمرجعيات العمل هو الفرق. والعمل هو الذي يوضح اخلاص الاهداف بين الجميع.
طيب ننتقل لسؤال بعد اذنك. شكرا ليك. الاستاذ محيي قال ان المجلس العسكري شال الحمل وهو يعني ما كانش مؤهل لكده. فاحنا لو حصلنا على 40% ده يعتبر خير مما نحن فيه. لماذا الكل لا يحمل هم البناء ونحمل فقط
كده؟ وصراحة المجلس العسكري قام بدور لا نظير له. وحمى الثورة في وقت هام جدا. ونحن رأينا ما حدث في ليبيا وما حدث في اليمن. لا ننكر ذلك. ولكن هذا الجميل لا يعني ان احنا نستزل به. مطلقا. جميل هنحفظه في رؤوسنا حتى بعد النظام السياسي الجديد وبعد وبعد. ونفضل ونكتبه في مقالاتنا ونكتبه في الكتب انه جميل لا ينسى القوات المسلحة. في وقت عصيب. لان معلوم ان الجيش هو زراع المستبد زي ما بيحصل في ليبيا وزي ما حصل في اليمن. زراع المستبد وقد مسلحة بتاعته. لكن الجيش في الثورة المصرية كان زراع الشعب وحمى الثورة. لكن بعد كده ما ايه يعني زي ما يقول ربنا سبحانه وتعالى قوله المعروف المفروض خير من صدقة الباعة أسى. يعني انت خلاص جميلتين وعملت جميل لا ننكر ولا ننكر. افضل مش انكر. لكن بعد كده كمل جميلك زي ما يقولوا الناس بالبلد يعني كمل جميلك. لكن ايضا في نفس الوقت احنا في حاله في الشعب المصري مرفوره تمام ان الناس ما بتنتجش ما بتعملش واتجهت للكلام واتجهت للفوضويات. دي مساله صح. احنا محتاجين نعمل, محتاجين نجتهد, محتاجين ننتج, محتاجين نعمل. المسائل الفئويه دي هي انا اعتقد ان فيها اشكاليتين. اشكاليه ان الحزب الوطني بيدس دساس وبيولع الدنيا, واشكاليه ان الحكومه ضعيفه ما عندهاش خطط عمليه حقيقيه تواجه بيها المشاكل المتراكمه فبتسيب المشاكل لحد ما تطفح. فدي مساله انا اعتقد ان لو ان هذه الحكومه قويه هتعالج كثير جدا مشاكل الفئويه اللي بتظهر كل شويه نتيجه كسلها يعني.
وايضا ليست لها صلاحيه الحكومه, حكومه تسيير اعمال.
لا دي حكومه عجيبه جدا, حكومه تسيير اعمال وكل يوم تطلع قانون, كل يوم تطلع حاجه يعني. بتقول حكومه تسيير اعمال حكومه مؤقته, كل يوم بتطلع قانون, كل يوم بتعمل حاجات وبتستلف وحاطين بلاوي. ده اللي هيستلم الحكومه الجديده بعد كده بلاوي في قروض شغاله.
الله المستعان. دكتور يسري برضو الاستاذ محي بيقول لك ليه التراجع عن الموقف بعدما اتخذ, لا تتاثر بالراي العام على الرغم طبعا في عشرات الرسائل بيطلبوا منك ان تعلن بوضوح ان الحزب اخطا حينما وقع على هذه الاتفاقيه على غير رغبه جموع اعضائه. وبيقول لك بصراحه يا دكتور يسري, هل الحزب او الدكتور عماد عبد الغفور اخطا في التوقيع ولا لا؟ في فرق كبير بين السؤالين. واحد بيقول لك لا تتراجع ولا تتاثر بالراي العام, وهناك من يقول لك اعلن.
هو بس في مجموعه مفاهيم بس كده انا كنت عايز ارد عليها قبل ما ارد على السؤال اللي حضرتك طرحته يعني.
طيب
هو طبعا الاصل في الـ في الـ في, في الانسان سواء كان سياسي او غير سياسي, الاصل الصدق ما لم يتضح خلافه او يظهر خلافه. يعني انا بصدقك طول ما انت واخد بال حضرتك كلامك يتوافق مع افعالك ولا يصدر منك ما يخالف هذه الافعال سواء كان في السياسه او غير السياسه.
نعم.
نمره اثنين, انا مش هشتغل حزب الرفض او حزب المعارضه او حزب المخالفه. انا مفروض مني ان انا بنظر لمصلحه البلاد, انا بقود امه مش بقود مظاهره, انا مطلوب مني احافظ على امن المواطن واستقرار المواطن, احط نفسي في مكان المواطن البسيط اللي بياخد قوت عيشه يوم بيومه, اللي هو اصلا ممكن الصبح لو النهارده في مظاهره عطلت له الحياه في الشارع او في الطريق ممكن تاني يوم ما يلاقيش ياكل عياله, فانا بحط نفسي في مكانه قبل ما اتخذ اي قرار. ممكن انا اغض الطرف عنك لهدف تاني انا شايفه. انا مش عايز انا يعني اهدم كل الثوابت اللي موجوده في البلد وكل الاركان اللي موجوده في البلد. ما انا ممكن ابقى عارف انك انت برضو يعني واخد بال حضرتك يعني انا مش مؤيدك بنسبه 1000% ولا بنسبه 100% ولا 50%, ولكن في فرق بين المتاح والمطلوب. في فرق بين المتاح والمطلوب. انا ممكن المطلوب عندي انا مش لاقيه, والمتاح هو ده فانا هقبل بيه وممكن احافظ عليه. ممكن اقبل بيه واحافظ عليه, ده المتاح. المطلوب اللي انا عايزه انا مفيش في ايدي ادوات عشان احققه دلوقتي.
ده انت كده بتفكرني او بتنقلني الى نقطه موافقه الحزب على ان يكون على قائمه الحزب نساء على الرغم من منهجيه الدعوه السلفيه التي
شيء برضو المتاح والمطلوب. انت حضرتك عايز شيء معين ومش في ايدك انك تعمله الا عن طريق وسيله معينه. الوسيله دي شرعيه ولا مش شرعيه؟ لو لقيتها ان هي الشرع يقبلها انا هدخل فيها. لو كان الشرع
يحرص مع المجلس العسكري حول هذه النقطه في الاجتماع.
لا 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 ما اعتقدش او لم ينقل الي ان هي اثيرت هذه النقطه. حضرتك عارف ان حواليها محاذير كتيره جدا وهتتهم بقى بتهميش المراه والقضايا بتاعه المراه اللي احنا هندخل ومش هنعرف نرجع منها, بالرغم ان الاسلام هو الشريعه الوحيده اللي اعطت للمراه حقوقها, والمراه كانت بتكرم في ظل الاسلام في ظل ان كانت لسه اوروبا بتعتبر المراه لسه بتناقش هل المرأة مخلوق ولا شيطان نجس ولا طاهر. فالإسلام كان أعطاها حقها وكرمها, بس للأسف إن كثير من الناس مش شايف الشمس ولسه لابس على عينه نظارة سودة. دي حاجة. الحاجة الثالثة بالنسبة للأحزاب الإسلامية أو الأحزاب اللي هي بتنتهج منهج المرجعية الشرعية, في حاجة اسمها رؤية وفي حاجة اسمها طريق وفي حاجة اسمها هدف. في رؤية وطريق وهدف. فإحنا مش مختلفين في الهدف. الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية الهدف كله عندها واحد, الهدف كله عندها واحد اللي هي المرجعية وحق الله عز وجل في أن يعبد في الأرض وأن يعبد بما يشرع سبحانه وتعالى. ولكن يمكن الرؤية والمنهج, الرؤية والطريق اختلفنا بناء على دراسة السنة, بناء على مواقف من السنة كل واحد أخذ منها منهج أو أخذ منها طريق. أنا أعتقد أن الكلام ده كله هينتهي بعد ما الأمور تهدى شوية, وبعد ما يبقى عندنا ثقافة الخلاف تتعمق شوية, وبعد ما الأحزاب الإسلامية تمارس العمل السياسي مش هقول عدة سنوات، بقول عدة أشهر، يمكن بعد الانتخابات القادمة الأحزاب الإسلامية دي تجد أرضية مشتركة للتعاون أو حتى للتوحد.
تمام.
يبقى بالنسبة للتراجع،
أيوة السؤال بقى.
بالنسبة للتراجع إحنا دلوقتي واخد بال حضرتك في وثيقة طلعت، والوثيقة دي لما درسها الهيئة العليا لحزب النور بدون النظر للي كتب، يعني هو اتحدد إن هيكون في اجتماع للهيئة العليا لحزب النور أمس الساعة 5 واخد بال حضرتك لمناقشة هذه الوثيقة، بدون ما نعرف إن كان في بعض الصفحات اللي تم إنشائها على الفيسبوك أو غيره، فكان الاجتماع محدد لمناقشة هذه الوثيقة والخروج بتوصيات سواء بالتأييد أو بالرفض أو بإبداء الآراء في هذه الوثيقة، وده اللي تم الحقيقة بدون مراعاة أي حاجة تانية، لأن إحنا الهيئة العليا للحزب، إحنا المفكرين بتاع الحزب، ممكن نختلف عن رؤية الشباب أو حماسة الشباب، ولكن إحنا بنحط نفسنا في مكان قادة طرحين نفسهم لقيادة الدولة، اللي بيقود دولة زي ما قلت لحضرتك ما بيقودش مظاهرة في الشارع، بيبحث عن الأمن والاستقرار وبيفرق بين ما هو متاح وما هو موجود، وفي نفس الوقت لا تنازل عن الثوابت، لم ولن نتنازل عن الثوابت، خاصة ان احنا من البداية احنا اللي بنقول لا للمبادئ فوق الدستورية، لا للقوانين الحاكمة، لا لتهميش الشريعة،
يعني
او
يعني
لمس
صفحة حملة مقاطعة الاحزاب المنبطحة ما اثرتش عليكم؟
انا اقول لي مين اللي حط الصفحة دي وانا اقول لك تأثر ولا ما تأثرش. في 33 حزب ما تحطوش في المجلس، في بعضهم واخد بالك عنده احزاب منبطحة، لو كان دوعي ما كانش هيقول كده، انا ما بتهمش حد، بس هو في احزاب كتيرة ممكن تحط صفحة زي كده، ده كده شكله مش عمل فردي، ده شكله عمل جماعي، واخد بال حضرتك،
عمل حزبي مضاد،
يعني عمل حزبي مضاد، وهي الاحزاب اصلا فايدتها ان هي حتى تستغل اي ثغرة وتحاول تجد لنفسها ارضية على ارض الواقع علشان تقول والله احنا مش مدعيناش بقى طبعا. او احنا ملناش شعبية، لا والله ده احنا دعينا واحنا اعتذرنا واحنا مش عارف ايه واحنا مش منبطح.
طيب سؤال اخير لك دكتور يسري حماد، في جبهة 9 سبتمبر بتدعو جميع القوى السياسية وجموع الشعب المصري، جبهة 9 سبتمبر
جديدة
بتاعت 9/9 تدعو جميع القوى السياسية وجموع الشعب المصري إلى المشاركة في فعاليات 6 أكتوبر بميدان التحرير وجميع ميادين مصر تحت اسم مليونية إسقاط كامب ديفيد.
والله دي جديدة، مليونية إسقاط كامب ديفيد، يعني احنا ده في كذا محور يا استاذ وسام في الموضوع ده. اولا بالنسبه للمليونيات، احنا اعلنا راينا كحزب النور في المليونيات، وان المليونيات اذا لم يكن عليها توافق مسبق واهداف معلنه صريحه ولا يتم خرقه ولا يتم الالتفاف عليها ولا رفع شعارات مناوئه لما تم الاتفاق عليها، فاحنا معها قلبا وقالبا، اذا كانت تحقق مطالب شعب مصر وتضمن سلميه ولا تتحول لاعتصامات ويكون عليها توحد من جميع القوى السياسية، دي نمرة واحد.
نعم.
أما إذا ما كان هذه الأهداف مش على قلب رجل واحد لصالح المواطن المصري، ما نضمنش يتم عليها اعتصامات أو بعض الأيادي الخبيثة أو بعض الناس اللي عايزين يعملوا تصادمات ويرجعونا تاني موضوع العباسية ويرجعونا الصدام مع المؤسسة العسكرية، فإحنا طبعا بلا شك إحنا حنرفض هذه المليونيات وهذه المظاهرات.
نعم.
دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لو دخلت برضو على الشبكة العنكبوتية وعلى الانترنت وعلى الفيسبوك هتلاقي ان في بعض الدعوات للمطالبة، ودي كان مخطط لها من 3 شهور تقريبا، ان 6 اكتوبر هيتم التخطيط لعمل مظاهرة كبرى، محاولة اسقاط المؤسسة العسكرية والمجلس العسكري، فدي نقطة برضو اللي بيفكر لابد ان لا يغفل عن ان هذه الدعوات كانت موجودة وما زالت موجودة تنادي بالصدام مع المجلس العسكري يوم 6 اكتوبر.
نعم.
بالنسبة لكامب ديفيد، كامب ديفيد زي ما قلنا قبل كده ان هي معاهدة مصر مشتركة فيها وفي قوانين دولية وفي اسس للمعاهدات، ممكن ان احنا نطالب بتعجيل بعض، او الحكومة اللي جاية برضو مش حكومة تسيير الاعمال اللي موجودة حاليا تطالب بتعجيل بعض البنود وبعض ما هو موجود
يعني في بقى الحكومة اللي جاية،
ربنا المستعان. في كامب ديفيد احنا بنتكلم على دولة، ان احنا ممكن نموت
وغيرنا يكمل،
بس هي دولتنا وبلدنا واخد بالك وامتنا الاسلامية هي بقية باذن الله عز وجل الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فتعديل اتفاقية كامب ديفيد، تعديل بعض البنود المكحفة، ضمان حق مصر في سيادتها على كامل ارضها، ضمان حق ابناء مصر، حق الجنود المصريين، حق مصر في ان يكون لها تواجد عسكري على جميع ارض سيناء، التنمية الحقيقية، كل هذا ما هو مضمون لابد ان يوصى عليه في معاهده كامب ديفيد.
تمام.
لكن حكاية بقى أنا إسقاط معاهدة كامب ديفيد وأطلع بمظاهرة ده طبعا يعني بعرض أمن واستقرار البلاد داخليا وخارجيا لخطر كبير لا يعلم مدى إلا الله عز وجل، وقيادة الدول غير قيادة مظاهرات في الشوارع.
تمام، ده رأي حزب النور ودكتور يسري حماد حول مليونية تسعة تسعة جبهة تسعة تسعة اللي تدعو إلى مليونية إلغاء اتفاقية كامب ديفيد يوم 6 أكتوبر. رأي حزب الأصالة وحضرتك.
طبعا أخونا الفاضل بيتكلم كلام أنا أعتقد في تنظير كتير.
لا يعني خلاص عشان الوقت انتهى معلش عشان بس انا جاوبني عشان ما عادش عندي وقت والله.
لا يقود مظاهره لا علاقه لك الكلام ده بالعمل السياسي ابدا مطلقا. المظاهرات هي جزء من العمل السياسي وجزء من التفاعل معارضه الحزب لاي موقف اتخذه ايا كانت، ده جزء من العمل السياسي. والذي لا يعترف بالمظاهره يبقى مش عايز يعمل سياسه.
مش اعتراف بالمظاهرة يا أستاذ ممدوح، أنا بتكلم على فرق بين أنا أنظر يعني لدولة وأنظر لمظاهرة.
يعني عايز أكلم المظاهرات
الصراحة في زعل من حضرتك على الشريط وعلى الفيسبوك.
دي واحدة
بيقول لك خليكم مسكين بقى في الأمن والأمان زي ما كنتوا مسكين فيهم يوم مبارك.
أستاذ سهل
الأمن والأمان أنا بقود أنا بتكلم عن دولة. أنا بتكلم على دولة.
طيب
أنا إذا كانت المظاهرة دي لصالح شعب مصر أنا هكون أول واحد فيها. يعني اما اذا كانت
المظاهرات لا اصل الكلام برضه
وتهديد الامن والاستقرار
مساله الذي يقود مظاهره لا يقود دوله ده كلام من السياسه.
لا انا ما قلتش كده،
كم من سياسه قاد مظاهرات وقاد دوله بعد ذلك.
لا انا ما قلتش
بلاش نتكلم في كده.
طب نسمع الايه تاني، نسمع الايه تاني علشان هو بيقول انا ما قلتش كده. حضرتك قلت ايه؟
انا بتكلم على قياده امه، انا مش بتكلم على مظاهره.
الفرق
اعتباراتك وانت بتتطلع لقياده امه وتحقيق امن واستقرار المواطن المصري غير تطلعات شاب نازل في مظاهرة علشان يتعرض للجيش، علشان يقوم بالاعتداء على المنشآت، علشان يقوم بإغلاق ميدان التحرير.
لا لا
على عمل اعتصامات.
أرجوك دكتور يسري، احنا عايزين نفرق تماما بين الروح الثورية المطالبة بإحقاق الحقوق والروح التخريبية.
انا في الاول قلت ان احنا مع الروح الثورية اي مظاهرة هتتفق عليها القوى السياسية، كلامي كان واضح يا استاذ وسام. اي مظاهرة تتفق عليها القوى السياسية وتقوم برفع المطالب اللي نادى بها شعب مصر احنا معاه قلبا وقالبا. اما اذا كانت مظاهرات للتخريب ووقف الحياه المدنيه في مصر واعتصامات وصدام مع المؤسسه العسكريه انا بقولها صراحه احنا ضدها ولن نكون متواجدين فيها.
تمام،
اظن الكلام واضح.
ماشي، اتفضل يا استاذ.
يعني اعتقد ان الكلام بعضه توضح
الان.
بعضه توضح لكن بلا شك ان الجميع متفق على ان التخريب والاعتصامات وكل ما يطول بقى متكلمش فيه. هنتكلم على حقنا في المعارضة عبر آلية المظاهرة. انت بتعتقد ان في تخوفات ممكن تأتي، دي مش في السياسة. التخوفات دي لازم يكون عندي تأكيدات. وطالما نقطة تانية، ليس شرطا ان كل القوة توافق على مظاهرة. هي كل القوة توافقت على 29/7؟ لا،
اغلب القوة،
لا
اغلب
القوة الاسلامية لما كان القوة السياسية ما توافقش على 29/7. فالمسألة هنا ايه؟ مسألة هل يكون عندي في العمل السياسي البدء ان انا اتحرك في الشارع وتفاعل مع الشارع، ولا هفضل اظل ان انا اوجهه وانا قاعد في مسجدة وقاعد في مكتبي؟
مداخلة صغيرة يا استاذ ممدوح، مداخلة صغيرة يا استاذ اسامة، الله يخليك.
لسه كمش كلام لحد وقت كمش كلام،
مداخلة بسيطة بس يعني في سياق الكلام اللي حضرتك بتقوله.
تحدث بوضوح كامل وبهدوء كامل،
مداخلة صغيرة.
انا ما كملتش لحد
دلوقتي. هل المظاهرة دي اولى اليات المعارضة ولا هي جزء من المعارضة؟ يعني أنا أول حاجة هعملها عشان أعرض حضرتك هطلع لك مظاهرة ولا في حالات تسبق المظاهرة؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، تأسيس.
اديني مثال حضرتك حالات تسبق المظاهرة.
يعني في حضرتك
زي إيه دلوقتي في وضع الرهينة،
في إن أنا وإنت نقعد مع بعض ونحط، واخد بال حضرتك، آليات ونحط حلول بديلة لما هو مطروح ونرفعها للمجلس العسكري ككتلة واحدة ونطالب بيها ونصر على المطالبة بيها. بعد كده في حلول بديلة إن لم يتم الاستجابة للمطالب. دي نمرة اتنين. اللي انت بتعمله النهاردة هتجنيه بكرة لو انت اسست دقيقة واحدة. لو انت اسست مبدأ التظاهر دلوقتي وانت قمت بتشكيل حكومة، حزب الاصالة مثلا قام بتشكيل حكومة، وجاء حزب النور بيعرض حزب الاصالة في مسألة، اول حاجة هعملها هنزل في الشارع واتظاهر. هنجنيه بكرة، هتصير فوضوية يعني، وتأسيس طيب. لمذهب الفوضى
خلاص.
فأنا بس مذهب التحاور،
كلمة تأسيس مذهب الفوضى ده الصراحة يعني أعتقد أنا مش مؤيد حضرتك.
ليه؟
كلمة تأسيس المذهب الفوضى
إذا كان أولى خطوات الاعتراض هو التظاهر
يعني
لا لا لا
إذن ثورة 25 يناير ما
كانت فوضى
شوف أنا بتكلم على إيه أنت حضرتك
لماذا بالفوضى
ده شعب مصر بيعرض بقاله 30 سنة كان مصيره الزج في السجون والاعتقال والتعذيب لما يأس إن هو الكلام يجيب نتيجة ابتدى ينزل في الشارع لكن أنا أول حاجة أعملها لما أنا أختلف معاك أقف لك تحت أنا عايز منك مرتبي ما جيش أقول لك أنا عايز مرتبي وأقف لك تحت أعمل لك مظاهرة هل هو اللي انت حضرتك شايفه؟
لا ما حدش قال كده
طيب
واحنا مش بنناقش النقطه دي
ده اللي انا بقوله
طيب اتفضل يا استاذ ممدوح
يعني هو لو جمعنا هذا الكلام يبقى الثوره المصريه ثوره خاطئه رغم ان احنا بنبني سمار النهارده احنا قاعدين
نعم شوف انا شوف انا بقول ايه وانتوا دخلتوا في موضوع ثاني
خالص سمار ثوره 25 يناير المظاهرات التي خرجت وكان فيها فوضويه وكان فيها تخريب وكان فيها مقاومه وكان فيها تحريق لعربيات الشرطه وكان فيها كان فيها مواجهات وضرب وقتل بهذا المنطق كانت فوضى
الثوار
وان احنا كان ينبغي نقعد مع حسني مبارك وحبيب العدلي ونفضل معاه اذا يئسنا نبقى نخرج بمظاهره نقول له يا حبيب هنخرج في مظاهره يوم السبت في ميدان التحرير الساعه 9 استنانا ب 100,000 جنيه ده
المزايده وكلام انا ما قلتهوش ما ينفعش
لا طيب احنا مش عايزين ندخل في موضوع مناظره يعني في الموضوع
انا ما قلتش كلام
عايز اقول بس ايه هو بيقول له حزب الاصاله الاستاذ فاضل بيقول له حزب الاصاله عمل حكومه وانا شايف رايي وتحبيت اطلع مظاهره تحقق انا اقول لك اطلع مظاهره المظاهره حق ومشروع في الاعتراض السلمي طالما انت زي ما بتتكلم معاه واحنا متفقين كلنا فما بقاش تخريب تهديد الامن على الحق مساله ان احنا نمنع الحق ده ان احنا نتواصل مع اي سلطه ايا كانت عبر اي اسلوب تحت مخاوف وهميه هنغل ايد الشعب ده على استخدام سلاحه اللي قهر بيه السلطه بتاعت حسني مبارك
انا بس بسجل نقطه هنا انكم قلتوا ان اولى اليات المعارضه هو تظاهر
مش اولى اليات لا مش
قلنا حضرتك اللي قلت حضرتك اللي افترضتها انت قلت يعني اولى اليات المعارضه تبقى التظاهر فانا سالتك
تقول لي ايه اللي بقر مبدا التظاهر بس مش اولى اليات المعارضه
طيب جميل اتفقنا جاوبني بقى على سؤال جمعه جبهه 9/9 6 اكتوبر هتشاركوا فيها ولا مش هتشاركوا
فيها؟ انا مره اسمع الخبر دلوقتي حقيقه
هترجع ل مثلا للهيئه
طبعا الحزب هرجع لهم دي بلا شك لكن انا عايز اقول طيب. بس على اسقاط كامب ديفيد مساله مهمه جدا الاتفاقيات ايا كانت ليست عقود مقدسه واتفاقية كامب ديفيد فيها شقين الشق الأول أنه عقد إذعان من طرف قوي لطرف قبل الاستضعاف وكان فيه إجحاف شديد جدا الجزء الشق الثاني أن شروطها كلها غير شرعية بإجماع علماء الإسلام دي مسألة غير شرعية
تمام
فلما أجي أتكلم عن إسقاط كامب ديفيد الكلام يكون منطقي كامب ديفيد لازم تسقط لكن هل الآن
هل بهذه الطريقة
نؤجل مسألة الإسقاط الكامل أم نبني شعب ومقدرات شعب وقوة لمواجهة تلك الحالة سوف تحدث تحت وقت الأوقات يعني لا محالة سوف تسقط كامب ديفيد
نعم
في وقت الأوقات
طيب إذن هننتظر منكم بيان حزب الأصالة عن وضع الأيام القادمة وردود أو استجابتكم لهذه الدعوة الموجهة إليكم من جبهة 9 سبتمبر أنا بشكركم شكرا جزيلا أستاذ ممدوح اسماعيل نائب رئيس حزب
شكرك عليك
شكرا جزيلا خالص شكر التقدير لك دكتور
الله يخليك أستاذ ربنا يبارك
رسمي باسم حزب النور شكرا لك شكرا لكم مشاهدينا على أمل اللقاء بكم غدا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك